بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنستأنف نكمل اليوم ما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي من درس السياسة الشرعية. وإحنا قلنا إن الغرض من تدريس السياسة الشرعية حتى يعلم الناس أن أمر السياسة هو من صميم دين رب العالمين الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يعلم الناس أن أمر السياسة أي سوس الناس أو حكم الناس أو نظام الحكم بين الناس هو أمر قد تكلم فيه فقهاء الإسلام منذ ما لا يقل عن 1000 عام، آخذين ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض اللي خلانا ننحى هذا المنحى، الغرض الثاني اللي خلانا ننحى ان احنا نتكلم في السياسة الشرعية من وجهة نظر فقهاء المسلمين، عشان احنا قلنا ان العبد مطالب ان يكون عبدا لله عز وجل قبل ان يكون ذو منصب، او قبل ان يفوز بصفقة معينة من حكم او غيره. يعني الغرض مش الحكم، قبل أن يكون الغرض أن يكون العبد عبدا لله عز وجل. فعشان كده لازم الإنسان يكون شديد الصلة بالآيات، آيات الله عز وجل التي تتكلم عن الغرض أو الحكمة أو اللي من أجله الله عز وجل خلق العبد لكي يكون عبدا لله، لكي يكون خليفة يحكم في الأرض بما أنزل الله عز وجل. فلازم العبد يقوم في قلبي عقيدة الإسلام أولا، ثم بعد ذلك يقوم بتعليمها ونشرها للناس. يعني الأمرين لا ينفك بعضهم عن الآخر، أن يكون عبدا لله، فعشان يكون عبد لله لازم يعرف إيه الآيات وإيه الأحاديث وإيه الفقه بتاع هذه المسألة حتى يتقرب إلى الله عز وجل بالعلم بهذه الأشياء. ثم بعد ذلك يسلك هذا المسلك، أي يعمل هذا العمل. يعني إحنا ما هوش حزب سياسي منفصل عن إيه؟ عن دين رب العالمين، لا، ده هو كل ده نابع من دين رب العالمين، من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأول لازم تكون عبد لله، تعرف ماذا قال ربك في هذه الأمور القائمة اليوم، ثم بعد ذلك تلتزم بهذه الأمور وتدعو غيرك إليها. فده الغرض، إن الأول تصحيح العقيدة، تصحح اعتقادك، ثم بعد ذلك تعمل بهذا. فده اللي خلانا نختار بحث السياسة الشرعية، يعني نتناولها من متناول شرعي، لكن بنحاول نقول ما يقابلها من مصطلحات حديثة، ما يقابلها من مصطلحات حديثة موجودة اليوم، عشان يكون الكلام مثمر. لأن احنا قلنا أي مسألة لازم بتدرس من جهتين اثنتين، تدرس من جهة نظرية بحتة، يعني من جهة ما جاء فيها من آيات وأحاديث، ودي تسمى عند العلماء مقدمة نظرية، ثم بعد ذلك تنزل هذه النصوص، يعني تفسر هذه النصوص بالواقع، فتقول المقصود بهذه النصوص هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر. فدي اسمها مقدمة عملية، اللي هي الثانية اللي هي تحقيق المناط، ودي لازم منها، يعني لازم منها تكون عارف الواقع، تعلم الواقع جيدا، الواقع المحيط بك، عشان تقدر تقابل بين هذا الواقع وبين ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي خلل في ركن من ركنين دول ينتج حكما مشوها. لو أنت لا تعلم الحكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت هتفتري على الله عز وجل، هتقول أحكام مش صحيحة. ولو أنت تعرف الحكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تدرس الواقع، فلم تستطع أن تقابل هذه النصوص على الواقع، يعني تفسرها تنزلها على الواقع، يعني تقول هذه الآيات مقصود بها هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة، ومقصود بها فلان وفلان وفلان. لو أنت ما عرفتش الواقع ده، يبقى برضو هذا يكون خلل آخر لا تستطيع به أن تكون فتوى صحيحة. فمن أجل ذلك إحنا بنحاول ندرس من الجهتين، ندرس من جهة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندرس من جهة فهم الواقع المحيط بنا. في مجموعة من الكتب، في مجموعة من الكتب بتعطينا نظرة شرعية ونظرة واقعية هنستعين بها إن شاء الله، بجانب الأشياء اللي هي تخص السياسة. يعني عندنا كتب زي كتاب العلمانية للدكتور صفر الحوالي، ده كتاب يعتبر مرجع مهم جدا لينا، أنا أتكلم منه لأن الدكتور صفر معروف إنه هو أستاذ عقيدة، وأستاذ عقيدة من النوع اللي هو يعني من النوع اللي هو يفهم الواقع، يعني يفهم واقع الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد. فهو لذلك لما ألف كتاب العلمانية، هنتكلم تحت العلمانية بالتفصيل، ألفه على واقع يفهمه وعلى خبرة بحال القوم، فعشان كده يعتبر كتابه من الكتب المهمة جدا. في بجانب الدكتور صفر في مسألة العلمانية، في كتب أخرى هنستعين بها لتفسير هذه الظاهرة اللي هم بيكلمونا بها النهاردة، عشان نعرف إيه حقيقة الظاهرة دي، وإيه حكم الله عز وجل، وماذا ورد فيها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتب أخرى تساعد في هذا الأمر، في كتابين للدكتور محمد حسين. في كتاب الأول اللي هو الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وفي كتاب الإسلام والحضارة الغربية. الكتابين دول للدكتور محمد حسين، الكتاب الأولاني الاتجاهات الوطنية هو يكشف عن سؤال هنسأله دلوقتي في أثناء البحث، كيف تدهور حال الأمة. يعني احنا بنقول ان دي أمة نشأت على عقيدة وعمل، وعدنا نشرح الكلام ده في المرة السابقة، قلنا ان الأمة دي فضلت قائمة على عقيدة وعمل، وكان لها كيان، وكان لها كيان إلى عام 1923، ثم زال هذا الكيان. فطبعا الكيان ده ما زالش كده فجأة، يعني ما جوش يوم 1923 ولحظة لو الكيان ده زال كده على غفلة، يعني كان حلم وصحي من الحلم، لا طبعا ده زال تدريجيا بعد أن زال أول من قلوب الناس، وبعد أن الناس بدأوا يقتنعوا بأن يعني الحكم ده يكون لأي أحد، يعني يمشي بالكتاب ماشي، كتاب الله عز وجل ماشي، بكلام الغربيين ماشي، بكلام فقهاء القانون كما يسمونهم ماشي، يعني مش لازم يكون بالكتاب والسنة. ده طبعا أخذ سنين طويلة على ما فصلوا المسلمين عن دينهم. فكتاب الاتجاهات الوطنية هو كتاب بيوضح إزاي المسلمين بعدوا عمليا، إزاي بعدوا عمليا، وإيه كان دور العلماء في هذه المسألة، سواء العلماء اللي دافعوا أو العلماء اللي هم ساهموا في الإيه، في التلبيس على هذه الأمة. يعني التلبيس بإيه؟ في الجريمة الكبرى، إن هم أقنعوهم بأن دين الإسلام ده عبارة عن مجموعة من الطقوس والعبادات بينك وبين ربك. يعني أنت اجتهد بينك وبين ربك كما قلنا في المرة السابقة، مش هنعيد الكلام ثانية، يعني اجتهد كيفما شئت بس ده بينك وبين ربك. أما في الواقع كيف نحكم، كيف نتحاكم، ده على حسب ما إيه أهواء الناس وعلى حسب ما تيسر الناس. مش لازم إيه، مش لازم يكون بالكتاب، ممكن بالكتاب، ممكن بغير الكتاب، ممكن بالقوانين الفرنسية، قوانين الإنجليزية، أي حاجة. مش لازم كتاب خالص عشان لألا نتهم بالتطرف أو لألا نتهم بالتحيز إلى آخر الكلام. فكما كان علماء يدافعوا أو يبينوا دين الله عز وجل ويبينوا أن دين الله عز وجل دين ودولة، كما سوف يتضح الآن بعد قليل، دين ودولة، وأن الشرع عبارة عن ما بينك وبين ربك وما بينك وبين الناس أيضا، وكيفية تنظيم أمور الناس كلها، هو ده من صميم شرع الله عز وجل. كما كان هناك طائفة من العلماء يعملون هذا، كان في طائفة من الآخرين يمهدون للناس أو يزينون للناس مسألة إيه؟ مسألة أن الدين عبارة على الأمر الذي يقوم بينك وبين ربك، أما في الواقع فافعل ما شئت. طبعا العلماء دول لا يخلو منهم زمان ولا مكان، هنتكلم بعد ما ننتهي من درس الأساس الشرعية على آخر مثال اللي هو مثال حكم المحكمة بتاع مسألة النقاب دي، هنتكلم عشان نبين مثال من هؤلاء القوم يعني. فالشاهد ان كتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ده كشف ازاي الامة اتدحرجت من امة قوية تعتبر ان الاسلام دين ودولة عقيدة وشريعة، وان الاسلام جاء ليصلح امور الدنيا ويصلح امور الاخرة، الامرين مع بعض، الى اسلام انزوى في المساجد وانزوى في الزوايا. ثم بعد المساجد والزوايا قال لهم حتى المسجد نفسه ممكن انت يعني الصلاة تصليها في البيت، والقراءة مش لازم لان انت مش هتبقى فقيه ولا عالم، اهم حاجة تبقى معك شهادة عشان تجيب لك مرتب كويس. يعني حتى الجزء الروحاني ده بدأوا يقتص منه الى ان اصبح اقل القليل، والواقع نفسه قام على هذا، ان الجزء حتى اللي بين العبد وبين ربه جزء صغير جدا، ملوش كيان وملوش احترام ولا لي قوانين تحترمه أو تقوم به. إذا أردت أن تصلي في وقت العمل فهذا اجتهاد منك، لكن ما فيش في العمل أن العمل مثلا يقف عشان الصلاة، يقف ده بس يعني تطوعا من الناس، لكن العمل رسميا يقف أو الجامعة نفسها تقف أو البنك نفسه يقف أو حاجة دي تقف عشان الصلاة، لا دي طبعا أنا مش بتكلم، ما حدش يفهم ان الصلاة كمثال للصلاة، لا هو ده مثال بس ينم عن ايه، عن درجة ان اين الدين، اين الدين في هذا الايه، في هذا النظام. يعني عندهم ساعة الاكل اللي هو الغداء دي ساعة ما فيش فيها نقاش مثلا، فدي ساعة لا يمكن ان هو يتلاشى، حتى لو تلاشاها يبقى لازم بموافقتهم ويعطيه بدل الى اخر الكلام. لكن ساعة الصلاة ما فيش حاجة اسمها ساعة الصلاة، دي يجتهد هو كيفما شاء. فهو بيّن الكتاب ازاي الأمة تدهور بها الحال. اللي هنستفيد احنا بايه زي ما هنشوف دلوقتي، هنستفيد ان احنا لما نيجي نقول ان العلمانية دي عبارة عن آفة غريبة عننا لا تلزمنا في شيء، وان دي جاية من صنع الغرب نتيجة ان هم اتكووا بدين النصارى المحرف أو حتى غير المحرف، لأن دين النصارى بيقتصر على الركن اللي هو العبادي فقط، اللي هو ما بينه وبين ربه فقط، أما بقية الأحوال أحوال الدنيا فلا ينظمها باستثناء بعض قوانين الأحوال الشخصية. فهم كووا بهذا وجم ينقلوا لنا هذا المفهوم السيء، إن هم لما قاموا بالثورة بتاعتهم قاموا بالثورة على الدين، أي دين هو؟ الدين المحرف، لكن هم حذفوا كلمة محرف وقال هذه ثورة على أي دين. فالكتاب بيبين بالوقائع إزاي أمة بأكملها انتقلت وانحرفت من الخط ده انحرفت إلى أن وصل بها الحال إلى أن هم عبارة عن 5 صلوات، والخمس صلوات بقوا في البيت، واللي في البيت كمان لحقاهم الفتاوى إن ممكن تضم الصلوات مع بعض، وممكن تصلي لوحدك، وممكن مش عارف إيه، وانضمت إليه فتاوى طبعا حتى لو ما صليتش ما انتش كافر، يعني مش نهاية العالم يعني حتى. فإذا إيه طار الدين خالص، بس الكلام ده إيه على تدريج. يعني ما احنا نعرف الأمور اللي هم ساروا فيها وأدت بهم إلى هذا، يبقى يجب علينا أن نتعظ إن كنا نريد إيه، إن كنا نريد أن ننهض ثانية ونقول لا، الإسلام دين ودولة، شريعة وعقيدة، وأن الإسلام جاء لينظم حياة الناس كلها. إن أردنا هذا يبقى لازم نتلاشى أو نتجنب ما وقع فيه الآخرون من أخطاء. طيب، كتابه الثاني الإسلام والحضارة الغربية يعتبر بعض الناس بيعتبروه مكمل لهذا الكتاب، لكن في الحقيقة كتابه الثاني ده يعتبر كأنه أهم من هذا الكتاب. الإسلام والحضارة الغربية ده عبارة عن مجموعة محاضرات الدكتور كان ألقاها أظن سنة 65 حاجة زي كده، لكن المهم في الكتاب وإزاي الغرب بقى قادونا للبعد عن الدين فعلا. يعني الغرب عمل إيه عشان ينحي الدين من حياة الناس، والغرب عمل إيه عشان يدخل التشكيك في عقائد الناس. ما هو عايز ينحيك، لازم من حاجتين: يشككك فيما تعتقده وفيما تتمسك به. يشككك دي عنده طرق كثيرة جدا. والأمر الثاني يوجد لك البديل عما أنت عليه، يعني يشككك في اللي أنت فيه وفي نفس الوقت يلاقي لك بديل كويس جدا يلفت نظرك ويخلي أي حد إيه يذهب إليه. يعني لازم يوجد واقع عملي، هو ده اللي احنا عايزين نقول للناس عليه، ان الجاهلية دي اللي احنا لازم نحاربها، او الاسلام اللي احنا لازم نقيمه، موش يقوم في القلب فقط، انما الجاهلية هذه التي تحارب هي شيء قائم في التصرفات، وقائم في الاعتقادات، وقائم في التصرفات، وقائم في كل شيء، عبارة عن منهج بأكمله، ومنهج جاهلي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمه. عشان تشيل هذا لازم يقابله ايه؟ ما ينفعش يقابله شيء نظري، لازم يقابله ايه؟ منهج عملي ايضا. يعني الجاهليه القائمه النهارده سواء في المال هتلاقيها قائمه على الربا، سواء في التصرفات الشخصيه هتلاقيها قائمه على محاده الدين، يعني اي حاجه الدين تلاقيه هو في الناحيه الثانيه. هتلاقيها قائمه في الحكم طبعا على استبعاد كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجات قائمه. إذا أردت أن تحارب الشيء القائم ده ما ينفعش تحاربه بالكلام فقط، لازم تحاربه بإيه؟ بكلام وعمل، يعني منهج. لازم يكون فيه منهج، اللي هو المنهج الإسلامي اللي احنا بنحاول إن احنا نعرضه عشان نبين إن احنا عندنا منهج إسلامي يحكم الناس، كما أن هذا المنهج الإسلامي يرضي رب العالمين. بين العبد وبين ربي هو أيضا منهج إسلامي يحكم الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، بجميع طوائفه. نعم. يبقى إذن الكتاب بيبين ما فعله الغرب فينا. هو الكتاب الأولاني الاتجاهات الوطنية بيبين إحنا إزاي اللي انحرفنا. الكتاب الثاني بيبين إيه حجم المؤامرات الحقيقية اللي الغرب فعلا بيحكها لنا. هيبان فعلا حقيقة المؤتمرات اللي بيعملوها برا، وهيبان حقيقة فعلا مراكز الأبحاث العلمية، أقصد العلمية اللي هي تخص الدين والسياسة ونظريات الحكم. هيبان حقيقة هذه الأشياء، إن دي كلها عبارة عن أشياء لتشكيك الناس فيما يعتقدون، ولإيجاد بديل قائم على الأرض. ما هو لازم يشككوا ويوجد له بديل، ما ينفعش يشككوا بس، يشككوا ويوجد له بديل، يعمل حاجتين عشان يخرجوا تماما مما هو فيه. لكن لو شككوا وما أوجدلوش بديل هيفضل مضطر ان هو يتمسك بما هو عليه، ما عندوش الا ده. لا، ده هو يشككه في اللي هو عليه ويوجد له بديل، يعني عشان يبقى إيه؟ يترك ما هو عليه تماما، يتركه اعتقادا أنه معاه حاجة تهمة. زي ما هيبين الكتاب أن المسلم نتيجة الضغط النفسي عليه ده أصبح إذا التقى بآخرين في أي مكان في الخارج أو هنا أصبح كأنه يشعر أنه يحمل متهما. إحنا وإحنا قاعدين مع الناس كأننا معنا تهمة. إيه التهمة؟ الإسلام. فإحنا عايزين نبين لهم مجموعة من التلفيقات كما شرحنا في المرة السابقة إن الإسلام ده كويس جدا. بس إزاي كويس؟ يعني عشان لهم كويس لازم نقول لهم ده شريعة رب العالمين. إن كنتم لم تؤمنوا برب العالمين يبقى تعالوا نتكلم في إثبات أن لهذا الكون خالقا وأنه أنزل قرآنا وأنه أرسل رسولا. لا، هم عايزين يعملوا حاجة خلاف كده خالص. عايزين يقولوا لهم إن الدين ده لا يختلف عما أنتم عليه من اعتقادات وأعمال، وحتى الحاجات الغيبيات أو الصعبة بيحاولوا يقربوها إليهم عشان يقبلوها. الخنزير حرام ليه؟ خنزير عشان في الدودة اللي هي ما بتموتش اللي عند درجة 3000 مئوية دي، ما عارفش إيه اللي بيموت عند درجة 3000 مئوية دي بصراحة. فهو من أجل كده الشرع منع من خنزير، مش منع عشان رب العالمين، لا، منع عشان كده. التعدد ليه؟ التعدد عشان اما الحروب تقل ومش عارف ايه الكلام اللي احنا قلنا من قبل ذلك. الخمر ليه؟ عشان بياكل الكبد ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل، مش عارف ده ليه. الاخر الايه؟ الاخر هذه الطريقه، دي طريقه لا تصلح احد ولا تقرب احد من دين، انما دي طريقه تلفيقيه ما يلبث الاخر ان هو يتركها. حتى الصلاه نفسها كلموهم فيها من قبيل ايه؟ من قبيل ما يحبونه. ده حقيقي، يعني كلموهم ان الصلاه دي عباره عن يعني عمليه تنشيطيه للجسم كله، فعلا هي تشبه التمرين الرياضيه اللي هم بيقولوا عليها، يعني تني الظهر وبعدين ترفعه وبعدين تنزل وبعدين فعلا. في ناس ما يقدروش يعملوا الحركات دي، فهو عايز يفهموا ان الصلاه دي نفسها شيء نافع جدا، وشيء يعني سميه بقى رياضي، سميه ينشطك، سميه اي حاجه اللي كنت عايز تسميه، يعني الاغتسال، الوضوء، نفس الكلام. فطبعا ده مش دين، ده منهج انت عايز توريه له انه هو الصح، اللي بيفكر فيه هو الصح، وبتثبت له انا بقول بالكلام بتاعك ده. يعني انت الصح عندك ان انت ما تاكلش حاجه فيها دوده، والصح عندك ما تاكلش حاجه تهري كبدك، والصح عندك ان انت تكون راجل نشيط. انا بقدم لك الحل ده، بقدم لك مجموعه من الحركات، صلوات بتأدي الكلام ده، وبقدم لك حاجات ما تاكلهاش وحاجات تاكلها عشان تحافظ على صحتك وقوامك وهكذا. بقدم لك نظام للزكاة والمال عشان يحافظ على الأموال ويحافظ على. مفيش حاجة اسمها ان ده دين رب العالمين. مادام انت ما أبرزتش العامل ده ان ده دين رب العالمين، هي دي الهزيمة. حتى مهما كنت بارع في التبرير، يعني حتى لو أفهمتهم وبينت لهم صح ان هم لازم يقتنعوا بأن الرجل يتزوج 4 نساء والمرأة متتجوز أكتر من واحد في وقت واحد، لو أنت حتى أقنعتهم بكده أنت لم تقدم شيئا لدين رب العالمين. فما يلبث بعد شيء أن هم يلاقوا فكرة تانية يقوموا سايبين الكلام ده، مش مقتنعين بيه ورايحين لحاجة تانية. ولو أنت بتتبع الطريقة دي يبقى هو ده الانهزام النفسي. يبقى ال 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 الفيصل بين المهزوم نفسيا وبين المعتز بدينه. المهزوم نفسيا ده لا تجد في حديثه ربطا بين ما يقول وبين أن هذا دين رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض والذي هو رب ونحن عبيد. لازم وإحنا بنتعامل من هذا المنطلق. إنما العقل ده عشان يفهم عن رب العالمين، يفهم ما يقوله، فإذا فهم انقطع دور العقل. لو انت حديثك لا يشتمل على هذا، يعني لا يحتوي على هذا الاصل، فهذه علامة انهزام، ويبقى اللي انت بتقدمه ده مش دين رب العالمين. اللي انت بتقدمه ده مذهب سياسي، مذهب اي حاجة، مذهب اصلاحي، مذهب اجتماعي، اي حاجة غير انه هو يكون دين وشريعة، غير انه يكون دين وشريعة. ليس معنى ان انت تقدمه على أنه دين رب العالمين يعني لازم هو يؤمن به، لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، لا، أنت تقدمه على أنه دين رب العالمين عشان اللي يؤمن ويقتنع يقتنع على بصيرة أن هذا شرع الله، ومن لا يقتنع أيضا يعرف أنك تتبع شرع رب العالمين، شرع خالق السماوات والأرض. يبقى إذن ده الفيصل وانت بتبحث وانت بتتناقش وانت بتعمل، أين إسناد الكلام ده رب العالمين؟ أين ارتباط الكلام ده برب العالمين؟ إن كان ده واضح، الرباط ده واضح، يبقى إذن ليست هذه هزيمة. وبعد ذلك أنت مثل لهم ما شئت، يعني مثل لهم ما شئت، قول لهم إحنا عندنا، مش عندنا وعندكم، مش حديث مستفز، أقصد في دين رب العالمين أن الرجل علي أن يفعل كذا وكذا وكذا، زي بالضبط المسألة اللي أنتوا فاهمينها اللي بتقول كذا وكذا وكذا. أيوة ده كلام ماشي. أما نيجي نشرح فكرة الجهاد زي ما شرحناه المرة اللي فاتت أو تكلمنا عليه، يعني زي فكرة الجهاد، الجهاد قلنا الجهاد على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب اللي هو ان احنا نذهب الى البلاد ونجاهد اهلها وحكامها عشان ننشر دين رب العالمين، وجهاد الدفع لما يأتي العدو عندنا في بلادنا فيأتي فيجب على اهل البلد انهم ايه، يدافعوا عن انفسهم، ما كفوش يبقى اللي حواليهم، ما كفوش يبقى اللي حواليهم، لغاية ما يصل هذا الأمر كل أهل الأرض، يبقى واجب عليهم أن يدافعوا عن هذه القرية. احنا بقى الأيام دي مثال للكلام ده، تجد ان معظم الناس عندهم ايه، عندهم خلل في هذه المسألة، فيقول لك لا الجهاد اللي عندنا ده زي اللي عندكم كده بالضبط، مش في دفاع عن النفس، حتى هم الوزارات بتاعتهم بيسموها وزارة الايه، بيسموش وزارة الهجوم، وزارة الجهاد بيسموها وزارة الدفاع. حتى الاسرائيليين اليهود اللي هي الدولة مش بتاعتهم باعتراف الناس كلها مسمينها وزارة الدفاع. فيقول لك دي زيكم بالضبط، زي اللي عندكم بالضبط، لما يجي حد يحتل ارضك بيبقى انت كده لازم تدافع عن نفسك. طب ما كان في غزوات بيطلعوا وزارات، لا 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 دي يعني كان ايه، كان مرحلة تاريخية ومش عارف مرحلة ايه وكلام هذا القبيل. هو يظن أنه كده قرب إليهم الايه المسألة. وما تقول له أم الجهاد الطلب ده إيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخرج في غزوات آخر الجزيرة العربية، بل غزا الروم في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وشرع لهم الجهاد، وده اللي عملوه، خرجوا من الجزيرة إلى الأرض كلها، انتشروا في الجزيرة كلها، ما كانش ده دفاع عن النفس، ده لا شك أن ده طلب للغير. فإيه ده؟ يقول لك ده عشان ايه، كان نشر الدين، كان نشر الدين، زي ما الصحابي لخص هذا الامر قال انما ايه بتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، الى عبادة رب، ومن جور الاديان الى سعة الاسلام، ومن جور الاسلام الى عدل، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فهو قال له كده، قال له ان احنا ربنا بتعثنا عشان نخرج الناس ما يعبدوش بعضهم بعضا. يعني ما يعبدوش بعضهم بعضا، يعني عشان الناس تختار دين رب العالمين دون ايه، دون ارهاب ودون خوف. فيقول لك خلاص ماشي، اللي هو بقى المهزوم يقول لك ما عشان احنا نقول ما فيش جهاد طلب، لان النهارده في حريه طبعا منتشره في كل حته، اقف انت في اي حته، اقف عند الكونجرس الامريكي وقت المصحف ده اقرا كله ليل نهار، اقعد اقرا المصحف ليل نهار، وبعدين هات كتب السنه كلها على الكمبيوتر واقعد اقراها كلها بميكروفون، ما حدش هيقول لك، حتى ما حدش هيسال عنك خالص، يعني ما حدش هيمنعك خالص. يبقى اذا ده دين رب العالمين منتشره، يعني اذا في حريه للدعوه، فما الحاجه اذ الى الجهاد؟ فيقول لك عشان كده احنا بنقول لهم ان الجهاد ده عباره عن ايه، كان فتره تاريخيه، وإن المتبقي عندنا منه ده الدفاع عن النفس زي ما هو عندكم بالضبط. ده تلفيق، ده تلفيق، وانت كده لن تنصر دينا، انت كده لن تنصر دينا، لان التاني عارف ان انت بتلفق، الاخر يعرف ان انت بتلفق وعارف ان انت انكسرت في الحتة دي، فلا تبين ما عندك. بينما الكتب المقدسة عندهم كلها بتبين ان في حرق وفي ضرب وفي تدمير وفي احرق كل أهل البلاد واحرق كبيرهم وصغيرهم، حتى أمروا أنه يحرق النساء نفسهم. يبقى إذن ما الداعي أن أنا أخبي حاجة تحت بند أن دي حرية؟ طبعا ما فيش حرية ولا حاجة في الحقيقة. إما الإنسان يطلع بالتفصيل هيعرف أنه ما فيش حاجة اسمها حرية الإنسان يتدين كيفما شاء. لا، أنت حرية أن أنت تختار الكفر نعم، لكن حرية أن أنت تختار دين رب العالمين بالذات الإسلام وتلتزم به، أو تكون امرأة ويطلع في دماغها أن هي تنتقم. فأكبر بلاد الحرية اللي هي مركز الحرية في وجه الأرض هم حاولوا يقنعونا بكده منذ نعومة أظافرنا، وهم يقولون أن هي عاصمة النور وعاصمة الحرية. حتى نابليون لما جه يدي الأهل البلاد هنا بالجزمة قالوا أن نابليون جاي ينور الناس، جاي يعني إيه يفوقهم ويخليهم بني أدمين بدل ما كانوا حيوانات يخليهم بني أدمين. حتى لما جه كده قالوا عليه كده. دول النهاردة ضاقوا ذرعا بإيه؟ بامرأة تضع قطعة قماش مساحتها 10 سنتي في 10 سنتي، مش عارفين اللي أقولها ليه يعني، لذلك أنهم قالوا أن دي خطر على الجمهورية الفرنسية. الناس وقفوا متعجبين عايزين يشوفوا إيه الخطر يعني، يعني عرفوا الخطر ده يوم يستدعي بقى الاحتياطي بتاع الجنود ويستدعي القوات الاستراتيجية ويقوم الصواريخ النووية لما يكون خطر يتهدد الكيان الجمهورية نفسه. لكن اتضح ان الخطر ده عباره عن امراه ماشيه في الشارع حاطه على وشها بتاع 10 سنتي 10 سنتي، فحتى العبط نزل عليه حتى مش عارفين يقولوا ليه. هو مش هو في الحقيقه عايز يقول ليه، ان هو كاره للدين، مفيش دين. فاين اذا الحريه؟ مفيش حريه. فلذلك شرع الجهاد جهاد الطلب عشان ينحى هؤلاء ويختار الناس اختيارا صحيحا دون اي خوف. لو ان اي انسان هناك في مركز حساس واختار الإسلام لازم يمشي في طريق أنه إيه يستقيل أو يترك مكانه، أو أن يقال هو بقى نفسه، أو أن يقال. لكن يكون في مركز حساس أو غير حساس، مركز مرموق ويسلم، يسلم لله أو أشد منها بقى يلتحي أو يروح المسجد، لا طبعا الكلام مش داخل في الحسبان خالص يعني، مش مقبول. فإذا الكتاب الثاني ده اللي هو الإسلام والحضارة الغربية دي وظيفته أنه بيبين حقيقة ما فعله هؤلاء أو ما يدبره هؤلاء لنا. هؤلاء أقصد الغربيين وما يفعلونه من أشياء هي في ظاهرها خير، لكن في حقيقتها هي تشكيك الناس في أديانهم ولإيجاد بديل عن هذا الدين. يبقى دول الكتابين بتوع الدكتور محمد حسين. وهناك كتاب ثالث في هذه المسألة، كتاب الانحرافات العقائدية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. ده كتاب مهم جدا بيبين فيه صاحبه اللي هو المؤلف الزهراني، بيبين إيه الخلل اللي حدث في العقيدة، عقيدة المسلمين. انتوا عارفين كما شرحنا قبل ذلك هذه الأمة حدث فيها ما حدث لتسلل آفتين اثنتين. آفة إيه؟ آفة التصوف وآفة الإرجاء. آفة التصوف وآفة الإرجاء على بالآفتين دول الأمة دي سقطت، وممكن تسقط مرة واثنين وثلاثة بسبب توغل هاتين الآفتين. طبعا شرحنا احنا بالتفصيل اي تصوف إن هو، وبينا ان في نوع مضيئه من نوع التصوف هي اللي قادت الجهاد في اماكن من ربوع العالم الاسلامي، لكن بينا هذا في المناسبه. فالكتاب وظيفته انه بيبين مدى اضمحلال العقيده عند القائمين على الدين اللي هم العلماء اللي وظيفتهم ان هم يبينوا للناس. فاذا بهؤلاء العلماء اما مجموعه من زي ما يسموهم من الدراويش المعزولين تماما عن الحياه، تماما لا يدرون شيئا، والكمان والذين يحملون كما من الجهل بشرع رب العالمين. يعني هو معزول تماما عن الواقع وكمان ليس على علم بشرع الله عز وجل. فأدى الأمرين دول إلى أن الأمة فعلا تسقط، لأن لا في عقيدة تدفع أبنائها للتضحية والجهاد في سبيل الله، ولا في فهم يمكنه من هو كيف يعمل لله عز وجل. لا في ده ولا في ده. دول دي أهم كتب هيدور حولها الكلام في مسألتنا هذا. السياسة الشرعية تقوم أساسا على آيتين، على آيتين اثنتين في كتاب الله عز وجل. الآية الأولى في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية الثانية هي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. إحنا من الآيتين دول دلوقتي هنعمل نظام دولة بأكمله، مش من الآيتين دول بس يعني، بس يعني أقصد دول هيكونوا دعامة نظام متكامل، سمي نظاما دستوريا، سمي نظاما أي زي ما أنت عايز سميه، سمي جمهوريا رياضيا أي حاجة سميه زي ما أنت عايز، مهم نظام يحكم الناس، يعني يحكم حياة الناس. والآية الثانية: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. طبعا هيتضح دلوقتي أن ولي الأمر ده عليه تركة جامدة جدا، هيتضح دلوقتي إيه مواصفات ولي الأمر ده من الشرع، ويتضح أن أتعس واحد في الحقيقة هو ولي الأمر، أتعس واحد في الحقيقة اللي احنا حقيقتنا نشفق عليه، يعني لو كان يجوز نحن نتصدق عليه أقصد يعني مش بالفلوس، بالدعاء، يعني ندعو له أن ربنا يثبته ويعينه، هو ولي الأمر. ولذلك شرع الدعاء لهم لولاة الأمور بالتثبيت، وشرع لهم لولاة الأمور الدعاء لهم بالبطانة، بطانة الخير التي تعينهم، لأن ولي الأمر ده هو اللي شايل كل حاجة. عشان كده يقول العلماء كما سوف يأتي: إذا صلح ولي الأمر صلح أمر الأمة كلها، وإذا عمل حسنا كان له ثوابا عظيما. عشان كده بيكون أجره عظيم جدا فعلا، ولي الأمر بحركة منه يقتدي به إيه؟ آلاف من الناس يقتدون بكلامه ويأتمرون بأمره، فيكون إيه؟ ثواب عظيم. والعكس بالعكس، إذا فسد فإن فساده يكون إيه؟ عريض جدا. فولي الأمر ده هو أكثر إنسان يستحق الشفقة، ويستحق أن إيه؟ الدعاء بالتثبيت، وأن إيه؟ وألا يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى. فيقول: نزلت في أولياء ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم. هيتبين تلاتي أن الرعية دي من كلام العلماء، عشان احنا حريصين هنبين من واقع كلام علماءنا، احنا هيتبين أن العلاقة بين الرعية وبين الحاكم الآن أن هي علاقة وكالة، يعني هم وكلوه أن هو إيه؟ يتكلم باسمهم، ووكلوه أن يحكم باسمهم، وكانوا له عون عن ذلك. فمقابل الوكالة دي هم بيتنازلوا عن جزء من حريتهم طبعا، ما انت ما احنا بنوكله ان هو يتصرف باسمنا، لا يعقل ان في كل تصرف هيرجع لامزجتنا احنا بقى كلنا، لا شك هيعمل حاجات ترضي ده وما ترضيش ده، وترضي ده وما ترضيش ده. فده معناه التنازل عن جزء من حرية الانسان اللي ربنا وهبها له، واللي اول مبدأ جه في الشرع ان الانسان حر، يعني كما سوف يأتي، يتنازل عن جزء من هذا من أجل إصلاح للمجتمع. فالآية الثانية تكلم الناس، تكلم الرعية في إيه؟ في أن يسمعوا ويطيعوا، بس ليس سمعا مطلقا وليس طاعة مطلقة كما هو من الآية طبعا، إنما يسمعوا لهم ويطيعوا طالما أنهم إيه؟ أنهم قاموا بحق الله، طالما أنهم قاموا بحق الله. طيب كيف تتكون النظام الحكم عندنا؟ كيف يتكون نظام الحكم؟ نظام الحكم يتكون من أركان عدة هنتكلم عليها مجملة، ثم بعد ذلك نشرح فيما بعد أركان هذا الحكم إن شاء الله. مراحل الحكم الإسلامي بتتلخص في أركان أساسية. الركن الأول هو ضرورة الدولة للدين. إحنا دلوقتي بنتكلم على شريعة رب العالمين التي نزلت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزل عليه شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ونزلت عليه أوامر من عند ربي سبحانه وتعالى، وأمر أن يبلغ صلى الله عليه وسلم: يا أيها بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وأمر ألا يحكم إلا بها، وأن يحكم بينهم بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، وأمره ألا يحيد إلى غيرها، ونعى على من ابتغى في غيرها الخير: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل أنه سبحانه وتعالى جعل أن التحاكم لغيرها هو نقض للإيه؟ نقض لإيمان العبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن في دين اللي هو دين رب العالمين اللي احنا تكلمنا عليه مفصلا في المرة السابقة، مش هنعيده، اللي هو يقيم حياة كاملة متكاملة. رجعوا المحاضرة اللي فاتت. الدين ده في شرعنا اللي هو موافق لبديهة العقول، عشان يقوم لازم يكون ليه دولة. دين بدون دولة لا يقوم. وده كان ألف باء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف على القبائل يقول: من يحملني أبلغ كلمة الله وله الجنة. من اللي يحملني؟ من اللي يدفع عني عشان أبلغ كلمة الله وله الجنة؟ طب ما هو برضو لغاية كده الكلام مش واضح. كلمة الله اللي هيبلغها يعني حرية الدعوة، يدعو الناس، لكن أين الدولة؟ أين الدولة؟ الدولة كانت واضحة في آيات القرآن بالحكم، هيحكم كيف وهو ما فيش نظام. يعني كيف أن ربنا يأمره أن ما فيش حكم إلا في هذه؟ طب ممكن يكون الأمر دي لنبي صلى الله عليه وسلم بس؟ لا، ده اشترط على المؤمنين أنهم لا يمكن أنهم يكونوا مؤمنين إلا بأن يحكموه ويرضوا ويسلموا، واشترط على المؤمنين عشان يكونوا مؤمنين أن ما يكونش في صدورهم حرج أو تردد أو أي شيء من هذا الشرع. يبقى إذن واضح من آيات القرآن أن ده شرع ملزم لتنظيم حياة الناس. الشرع ده لا يكون شرعا ولا ملزما ولا قابلا للتحقيق إلا بدولة، اللي هي الجملة اللي لسه قايلها من شوية: كما أن الجاهلية في الحقيقة عبارة عن إيه؟ مفاهيم وواقع، صح؟ الواقع اللي موجود، الواقع ده مؤسس عليه مفاهيم. كذلك لكي تزيل هذه الجاهلية ينبغي أن تزيلها أيضا بواقع ومفاهيم. يعني كتاب الله لازم يكون له دولة عشان يظهر الكتاب. والكتاب ده عبارة عن إيه؟ أمر معروف نهي عن منكر، عبارة عن إيه؟ جهاد، عبارة عن إيه؟ جمع صدقات، عبارة عن إيه؟ إعطاء الفقير، عبارة عن حماية المظلوم، عبارة عن قصاص، عبارة عن حدود. كيف تقوم هذه الأشياء بدون دولة؟ يعني بدون شوكة؟ لا يمكن يتصور. مش شوكة يعني لازم يكون فيه، أقصد قتل، ولا أقصد شوكة يعني نظام، دولة قائمة يعني. فإحنا لما نراجع أصول الشرع كلها هنجد من أمر معروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله ودفاع عن حقوق المسلمين ودفاع عن حقوق الآخرين والقصاص وإقامة الحدود، حتى تستطيع أن تقيم هذا ينبغي أن يكون دولة. فدي مسألة بديهية، ومع كونها بديهية لكي تطبق هذا كانت هذه واضحة في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته، أنه أوضح لهم أنها ليست دعوة وحسب، إنما هي إيه؟ كيان قائم، لازم يكون في كيان قائم. يبقى أول ركن في أركان الدولة، في أركان النظام، اللي هو الدولة، إنه لا يمكن أن يتصور قيام دين بدون دولة. طيب قلنا بقى إيه؟ لأن نصوص القرآن كلها بتأمر بهذه الأشياء، ولكي تقوم بها يجب أن تكون دولة. وده كان واضح في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية دي أهميتها في إيه؟ هتظهر فيما بعد عشان نبين إن إقامة الدولة ده مش كان هم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو هو اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما مات حدثت حروب الردة وارتد العرب لأنهم لم يفهموا هذا. لا، عشان نبين إن الدولة دي قائمة إلى ما شاء الله، إن برضو اللي جي بعدهم لو هم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، لو هم آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بهذا القرآن وعدهم الله عز وجل أن يستخلفهم. الاستخلاف يعني إيه؟ يعني يكون لهم كيان، يكون خليفة، يعني يكون له كيان قائم على هذا الدين، على هذا الدين. طيب، وقال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خدوا بالكم عشان تفهموا طبيعة ما نقوله من درس. سهل جدا إن إحنا نفتح أي كتاب سياسة ونقول أركان الدولة ومؤسسات الدولة وآليات الدولة، دي مثلا يعني من أيسر ما يكون. لكن إحنا عايزين نقول نظام الحكم في الإسلام كيف يقوم، لأن إحنا قلنا أنت لازم تكون عبد لله، فلازم يكون منطلقك هو كتاب الله عز وجل. لكن سهل جدا تجيب أي كتاب سياسة تطلع أضعاف أضعاف الكتاب ده في أسرع ما يكون. لكن إحنا عايزين نقول دي المبادئ الأولى اللي بعث بها صلى الله عليه وسلم. العجيب بقى أن إحنا هنرى أن المبادئ دي مع بساطتها هي اللي أقامت الدنيا كلها، هي اللي أقامت الدنيا، وكانت في حسهم، يعني كانت في وجدانهم ليل النهار وهم يتكلمون. طيب، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب أن تكون هناك كيان قائم عشان تتمكن من الأمر معروف ونهى عن المنكر، إلا فلو كنت مستضعفا أنت نفسك خايف على نفسك، يعني أنت غير آمن على نفسك، فكيف تصور أن تقوم بالأمر معروف ونهى عن المنكر، ابتداء من الجهاد لإقامة الحدود لإزالة المنكرات لتثبيت دعائم الحق. كل ده يحتاج إليه نظام قائم، دولة يعني. طيب، وهكذا بقى بقية الواجبات لا يمكن أن هي تحقق. صح بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البيهقي وغيره حينما كان يعرض نفسه على القبائل، كان يعرض نفسه على هذا المبدأ، على مبدأ أن يستجيبوا له وأن يقيموا إيه؟ يقيموا كيانا، مش يستجيبوا فقط. ففي حادثة مشهورة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم عرض دعوته على بني شيبان. بني شيبان دول كانوا قبيلة كبيرة جدا ولها يعني قوة معروفة، بنو شيبان، وليهم صيت وليهم وليهم. لكن لا تنسوا ما قدمناه في الأسبوع الماضي إن العرب كلهم على بعضهم كانوا عبارة عن إيه؟ أعظم ناس فيهم عبارة عن مخبرين لدولة الروم ودولة الفرس اللي على حدودهم الغساسنة، دول الملوك يعني سنة دول نصارى وغيرهم من العرب، دول كانوا يعتزوا ودول أقوى الناس. ليه أقوى الناس؟ لأنهم مرتبطين بالدولتين العظميين. وظيفتهم عندهم إيه؟ إن هم يخبروهم في كذا في كذا في كذا، أو يقولوا لهم في خطر ما فيش خطر، هو ده أعظم ما عندهم، فقوتهم جاي من كده، لا يجيد إلا هذا. فعش كده قلنا إن ربنا أعزهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا إيه؟ فيه ذكركم. يعني الكتاب ده انتوا بدون الكتاب مش هيكون لكم ذكر. يعني كلما بعد العرب، وده صحيح، كلما ما العرب بعدوا عن كتاب الله كلما نزلوا فين؟ تحت، كلما نزلوا. ولما في بعض احيان يفتكروا يعني كتاب الله حتى لو بالبق تلاقيهم ايه؟ طلعوا لفوق، طلعوا لفوق، يعني حتى لو بصيحات الله اكبر تلاقي ايه؟ ربنا علاهم. فده نص قرآني ومعجزة لن تجد لها من دون الله ايه؟ قائمة. يعني ان دي فعلا طالما هم قريبين من كتاب الله يبقى لهم ذكر، وكلما بعد عن كتاب الله لن يكون لهم ذكر ابدا. ده ربنا كتب عليهم هذا سبحانه وتعالى، وده الواقع والتاريخ والشرع يؤيد هذا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عرض على دعوته على بني شيبان، فقال سيدهم المثنى ابن حارثة. شوف انظر مدى فهمه، شوف هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له ايه عشان يفهم العربي منه هذا الكلام. ده عربي جلف لكن سمع من النصوص ما فهم منها الكلام اللي هيقوله بقى. فقد عرض عليه على سيده المثنى بن الحارثة فقال إنما نزلنا في العراق. المثنى بقى بعد ما سمع وأحسن الاستماع سمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله فبيبدأ يرد بقى المثنى فقال إنما نزلنا في العراق على عهد أخذه كسرى علينا. احنا أراضي دي كلها احنا صحيح ملوك فيها بس بناء على عهد بيننا وبين كسرى. ايه العهد بقى؟ على عهد أخذه كسرى علينا ألا نحدث حدثا ما نعملش ايه حاجة تطور بدعة في نظام الدولة بتاعته ولا نؤوي محدثا يعني أي حد يتأبط شرا بدولة الفرس أو يشكل تهديدا على دولة الفرس لا يمكن نحن إيه نقوي عندنا. يعني سمع إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش يقول الكلام ده سمع إيه الكلام اللي سمعه؟ هل هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت صلي وصوم وما يكون في حج حج وإحنا كويسين والحمد لله وجزاك الله خيرا والسلام عليكم وسمع منه كده ولا سمع منه حاجات خطيرة جعلت يقول له لا شوف إحنا العهد اللي بيننا وبينه ألا نؤمن محدثا وإن إحنا لا نحدث شيء في نظام الدولة؟ لا ده هيقول له كلام أشد من ده بقى. فإن وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك. يبقى إذن قال له حاجة صح؟ قال له حاجة فيها يقيم بديل مكان بديل. لو كان قال له عليك ان انت تسبح ربنا مليون تسبيحة في اليوم وتصلي 500 ركعة في اليوم وتفضل طول حياتك صايم وما تقربش للنساء خالص وتقوم ايه علاقة الملوك؟ ايه اللي يضر الملوك؟ ده هيوفر له واحد لا هيسرق صح؟ هيبقى عامل صح في المجتمع لا هيسرق صح؟ ولا يعتدي على حد وقاعد في حاله. هم الملوك عايزين كده عايزين الناس يفضلوا عايشين حياته. لكن قال له كلام لدرجة ان الرجل قالوا ايه؟ قالوا واني ارى هذا الامر الذي تدعو اليه مما تكرهه الملوك. خلاص واضح ان هو بيدعوه الى نظام بديل عن النظام اللي هو قائم. عشان كده عايزين نقول ان الدين يعني دولة يعني دولة وده كان الف باء القرآن والسنة والف باء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هيكمل بقى فان احببت ان نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. يعني انت افصل ناحية الفرس دي ما نقدرش نقرب له لان ده كلام هم ما يحبوش ولا يمكن نساعدك فيه. ناحية العرب دول ندوس لك عليهم كلهم مش مشكلة دول ما هملا دول ما لهمش لازمة اعمل فيهم اللي انت عايزه. يعني ايه عايز الرجل يعمل ايه؟ عايز يساومه من اول لحظة. هنا ما فيش دولة لان هنا في الكبير ده يرفض الكلام ده ويكره ان يكون في نظام. الناحية التانية دول همج رعاع مش ملهمش ذكر اساس. اعمل انت عايز تعمله جرب فيهم دولة جرب فيهم امبراطورية جرب فيهم مملكة اعمل انت عايز تعمله. فاحنا ننصك الناحية دي ما ننصكش الناحية دي ده ما ينفعش في دين الله عز وجل ما ينفعش. اسمع بقى ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق. يعني هو أنصفه لأن احنا قلنا دين المسلمين الإنصاف. هو النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كان صريح واضح ما كذبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه ولا لفق الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه مدحه على هذا الصدق. قال ما اساتم بالرد اذ افصحتم بالصدق. انت ما عملتش حاجه وحشه لان انت قلت ايه يعني اختصرت الكلام يعني جيت للباب بيت قصيد. وان دين الله لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه. مش هي صلاة وصوم وعبادة لا اللي بيكرهه كسرة اللي كسرة بيكرهه يعني نظام حكم قائم بديل عن كسرة. إن ما كنتش تقدر تعمل الكلام ده ما ينفعش تعمل نظامين عند كسرة احنا تبعه ما فيش دولة وعند التانيين اعمل انت عايز تعمله ما ينفعش. فقال وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يبقى إذن دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا نصوص تؤيد هذا من أمر معروف ونهي عن منكر وإقامة حدود وتحصيل زكوات وإنفاقها وحماية المظلوم والأخذ من الظالم كل الحاجات دي كلها وإقامة حدود شرع الله عز وجل كل ده يقتضي أن يكون في إيه؟ نظام قائم يعني في دولة. وده كان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم إن في بيعتين النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بيعتين. خدوا بالكم من البيعتين. البيعة الأولى بيعة شرعية محضة، والتانية شرعية برضو أقصد. البيعة الأولى على إيه؟ على أشياء تخصهم بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. لكن اسمع للبيعة الثانية التي بايعهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل دي أحاديث صحيح، خذوا بالكم يعني. كل ما أقوله أحاديث صحيح. ابن حبان في الثقات 1/80، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة، والسمعاني في الأنساب، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، والقسطلاني في المواهب. في الحديث قال لهم إيه؟ ففي حديث جابر بن عبد الله قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ البيعة الثانية خذوا بالكم. قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. سمع وطاعة بقى ده حاجات مش هتصلي وتصوم وتحج وتزكي، لا ده في واضح ان في نظام قائم، في نظام قائم وفي سمع وطاعة، واحد يقول والتاني يستمع. والنفقة في العسر واليسر. الطاعة في المنشط يعني فيما يحبه الإنسان اللي جاي على هواه، مكون هو يعني عنده استعداد يعمل كام ده، إما موافق هواه أو هو ساعة ما كان يعني دماغه رايقة زي ما بيقولوا، أو هيحققوا المصلحة فهو بيسمع وطيع. لا، وفي الإيه كمان؟ وفي الكسل، إذا كانت نفسك مش عايز تعمل العمل ده، إما لكونها هيبقى فيه تضحيات كبرى، وإما لكون إن في حاجات أحسن منها، وإما وإما وإما. فشرط، شرط لكي تكون سمع وسمعت وطعت أن تسمع وتطيع في المنشط والمكره، أو كما في نص الحديث النشاط والكسل. والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف. ده بيتكلم مين؟ خدوا بالكم، ده بيتكلم 72 رجل مختبئين في شعاب مكة، خايفين لو حد طلع عليهم هس كده هتتفشكل كل الموضوع ده من ألف باء. من أول لحظة بيقول لهم لا، ده في مقاومات دولة، في سمع وطاعة، وفي أمر معروف ونهي عن المنكر، ده مش قادرين نحمي نفسنا. بس هو ده، دي بديهيات إقامة شرع الله عز وجل، إن لازم يكون للشرع ده دولة. صحيح ممكن ما نكونش قادرين دلوقتي، بس هو ده لازم نعمله، ده لازم نحققه. صحيح إن احنا الآن ممكن نبدو إن احنا بعيدين، بس ده لازم يكون في حسنا وفي وجداننا وفي خطابنا وفي أفعالنا. مفهوم؟ ده عشان تعرفوا ظروف البيعة نفسها. وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم. كل الأشياء خدوا بالكم، عشان كده احنا اخترنا هذا الطريق، كلها ربط بمين؟ برب السماوات الأرض، كلها مربوطة بربنا سبحانه وتعالى. وقال وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم، يبقى كل حاجة عنده هو ربنا، الأول هو ربنا سبحانه وتعالى، بيقيم دولة عشان ربنا، وبيقوم معروف نهي عن المنكر عشان ربنا، وبيسمع ويطيع عشان ربنا، كله عشان ربنا، مفيش حاجة عشان احنا نفوز وعشان مش عارف ايه، لا ده دي تأتي تاليا، لكن هي ليست هي الأصل. طيب وايه كمان؟ وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. طبعا حدث تطور على المعاهدة دي إلى مرحلة أفضل منها بقى، بدل الدفاع بس بقى كمان الهجوم. لما جه في غزوة بدر كلكم تعلمون انه ايه، وقف عند هذه المساله بالذات النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان اخذ منهم العهد ان هم ايه يدافعوا عنه. في بدر ما كانش مدافع بقى، ده بدر كان ايه خارجين لايه؟ للعدو. فهنا هيخرج عن نصوص المعاهده صح؟ فاستوقفهم صلى الله عليه وسلم عشان يعلمهم، ماش كده امور كده، استوقفهم عشان يضيف بند للمعاهده، ان في كله بقى سواء يدافعوا عنه او ان هم يطلبوا غيرهم. فدي كان ايه وقفة غزوة بدر. واذا قدمت ما تمنعون منه ازواجكم انفسكم وازواجكم وابنائكم وقد ادرك الانصار. هذا الانصار شوفوا الناس اوتوا ايه؟ اوتوا علما واوتوا يعني اخلاصا لله عز وجل. الامور مفهومة؟ نعم مفهومة. شوف بقى هم لخصوا بقى الدولة في ايه بقى، قالوا ايه؟ فقال سيدهم اسعد ابن زرارة ان اخراجه اليوم، لو انتوا سمعتوا الكلام ده اللي بيتقال، ان اخراجه اليوم منازعة العرب كافة. يعني الكلام ده مش كلام نظري قاعدين بنقوله، لا ده احنا هنخش في مواجهة مع العرب كلهم. ليه يخش في مواجهة مع العرب كلهم؟ اذا كان الاسلام ده عبارة عن شوية صلوات وزكوات وحج وتكون كويس طول ما انت ماشي عمال تسبح وتذكر تعمل كل اشياء كويسه لاركان الدين. لو هي الاسلام بس ده ففيما اذا ينازع العرب؟ بل اشد، قال لهم وقتل خياركم، قتل كمان ده فيها قتل كمان، ولا واشد من كده، وان تعضكم السيوف، يعني هتخشوا في ايه، في حرب عالميه، هتقلب كل العرب هيتقلبوا لكم كده، يعني هم عاملين كده هيتقلبوا كده. كل ده نتيجه ايه؟ ان هم فهموا ان هذا دينا يعني دين ودوله، يعني في دوله في نظام قائم، فالنظام القائم ده هو اللي هيقتضي هذا، هيقتضي ان هو ينازع العرب كلها في سلطنه، وهيقتضي ان خياركم هيقتل، هيقتلوا، وهيقتضي ان تعضكم السيوف. طبعا اسعد خدوا بالكم ده من خيار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بيثبطهم، ده هو عايز يحفزهم على النيه، بيقول لهم خدوا بالكم انتوا داخلين على امر عظيم، عشان هم يقولوا ايه وافقنا، فقالوا ايه نحي نفسك، خليك انت على جنب بس ونبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا عشان يحفزهم مش عشان يثبطهم، طبعا عشان يبين لهم ان هذا امر خطير. الشاهد عايزين نقوله ان ده يصب في نفس الايه، في نفس ما انهم فهموا انه دين يعني دوله، مفيش دين يعني بينه وبين ربي وفقط، وبينه في المسجد فقط او في البيت فقط، انما هو دين ونظام قائم. يبقى احنا اذا عندنا دين، يبقى لازم نسعى ان احنا نقيم دوله. طيب ده نفس الكلام ان اللي خلى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم امر الدوله ده امر كان في حسهم، زي ما احنا شايفين بقى، هو مش هنعيد الادله من جديد. عقب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فورا ساعه ان توفي صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بامر غريب جدا، يعني صلى الله عليه وسلم بيجهز للدفن وهم انشغلوا في مكان تاني، سخيفه بني ساعده، انشغلوا مين اللي هيحكم، مين اللي هيحكم. يبقى اذا امر اللي هيحكم ده مش مساله ايه، مش مساله كده يما يجي وقتها، يما نخلص بقى الدفنه ونقعد بقى نذكر ربنا ونقعد بقى نعمل عزاء 40 يوم و80 يوم وننكس الاعلام ونرفع الاعلام ونشقلب الاعلام، لا، ده هو امر الدوله دي مساله، يعني دينهم لا يقوم الا بدوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجهز ويغسل وهم مشغولين مين اللي هيحكم. طب هل هم كانوا طلاب دنيا؟ لا، ما كانوش طلاب دنيا، هي فين الدنيا اللي يطلبوها اساسا؟ ما كانوش طلاب دنيا، ده هيتبين ان الخلافه دي مسألة تركة ثقيلة جدا، ويتبين ان في ناس تنازلوا لناس. يبقى اذا مش مسألة هي دنيا، مسألة ان ده هو اللي تعلموه من صلى الله عليه وسلم، ان دين معناها دولة، وان اللي اقامها الدولة مش اقامها لنفسه بس، لا تنسوا آية سورة النور، وعد الله الذين امنوا منكم، يبقى دولة له ولمن بعده جميعا، وان هذا الدين لا يصلح الا بدولة. يبقى هم انشغلوا في سقيفة بني ساعدة بذلك، فده اللي جعل ان يؤكد ان الفهم اللي احنا فهمناه كله هو فهم في حس ووجدان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بكلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية يقول، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ان الله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية. ده كلام خدوا بالكم، يعني كلام ينقش من ذهب. لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية، إذ لا بد فيها من فساد. يبقى إذن كل الدعوة دي لتقليل الفساد، لكن إن كنت تحلم إزالة الفساد في الكلية فهذا لم يحدث ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لتقليل الفساد. فليكن هذا ديدنك، يما تكون انت فاهم الكلام ده هيفرق في احكام شرعيه هناتي عندها، ان دعوتك دي وجهادك ده ليه؟ مش لازاله الفساد كله، لو زال طبعا ده يبقى فضل وعدل، مش هنكره هذا، لكن ليكن لتقليل هذا الفساد. طب هيكون ازالته واجبه؟ نعم، لو ان هذا الفساد يزول إلى فساد أقل منه فيكون إزالته هنا واجبة، يكون إزالته هنا واجبة. يبقى ده الركن الأول فين؟ في الدولة. الركن الأول في نظام الحكم أن الإسلام دين ودولة، عرفنا ليه دولة. الركن الثاني إن إحنا مدام قلنا دولة يبقى لازم الدولة دي يكون فيه سلطة، صح؟ لازم يكون سلطة، لازم نتخيل بقى من دلوقتي ايه شكل السلطة دي، وايه صلاحيات السلطة دي، وازاي تيجي السلطة دي، وايه قابلية ان السلطة دي تشال او ما تشالش. ده لازم، ده تفكير منطقي هيجيب عليه نصوص الشرع. كما قلنا ان ده تفكير منطقي، لكن لازم احنا نقول منين في الشرع احنا نقول الكلام ده. ضرورة اقامة السلطة، وانه لا دولة بلا امام، وانه لا دولة بلا امام. ده طبعا كون لا دولة بلا امام ده شيء بدهي، لكن احنا يهمنا من شرع الله عز وجل. ده كون الدولة لها امام على رأسها امام، ده محل اجماع واتفاق بين علماء الأمة. لم يشك عالم واحد من أن الدولة الإسلامية لازم يكون على رأسها رجل يحكمها. سميه بقى سلطان، سميه إمام، سميه خليفة، سميه حاكم، سميه أمير، سميه غفير، سميه كيفما شئت، المهم أن يكون الرجل ده هو اللي بيحكم. يبقى إذن تلات في دولة، ولازم فوق الدولة دي يبقى رجل يحكم، رجل يحكم. ده محل اتفاق. قال الموردي: الإمامة موضوعة، خدوا بالكم بقى من الكلام كويس، لازم نفهم، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. يبقى احنا مش همنا ان احنا نجيب واحد وخلاص، يبقى ده اول مسألة ناخد بالنا منها. احنا قلنا لازم يكون في واحد، عشان ما نفهمش غلط، مش المهم ان يكون واحد وخلاص، يعني اللي يقعد على الكرسي اقول له يا ابويا، لا، ده اللي يقعد لازم يقعد لوظيفة معينة. هيأتي تلاقي ايه الوظيفة؟ الوظيفة ان هو كما قالوا بالاتفاق، وهي طبعا من نصوص الوحي، ان الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يبقى اذا الخلافة دي اصلها لإقامة دين الله عز وجل، ومن ضمن إقامة دين الله عز وجل ان يسوس الناس، اي ان يحكم الناس، وان يرعى احوالهم اليومية والتي يسمونها دنيوية، لكن هي كلها من عند الله عز وجل. خدوا بالكم، ده الركن الركين اللي بعد كده، اللي في الركن الثالث هيأتي، كيف نختار هذا الحاكم، أو كيف يختار في الشرع هذا الحاكم. ده مؤسس على الحتة دي، إن وظيفة الحاكم الأصلية إن هو حماية إيه؟ جناب الدين وسياسة الناس وحكم الناس في أمورهم. يبقى حماية وحفظ جناب الدين دي الوظيفة الرئيسية، بدونها يبقى الراجل ده ماله؟ يبقى الراجل ده فقد أهليته للرئاسة. يعني لو هو ما قامش على الوظيفة دي، أو لو انقلب حاله بقى ضد الوظيفة دي، يبقى هو فقد إيه؟ اللي هو بيسموه فقد الشرعية. يبقى فقد الشرعية. طب ولو هو قام على غير الوظيفة دي، يبقى هو مش حاكم، مش هو ده الحاكم اللي هنتكلم عليه، وهو مش هو ده الحاكم اللي يلزمنا كلامه. ده كلام واضح، ده كلام واضح. ويقول إيه؟ يقول إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. لا، ده زود حتة كمان هتتضح دلوقتي كمان. هو بيقول إن وظيفة الخليفة أو الحاكم أو رأس الدولة حفظ جناب الدين والحكم بين الناس، وإيه كمان؟ وكمان إن إحنا نقيم حاكماً، ده واجب بالإجماع. يعني ما هو شيء اختياري بالنسبة لنا، إن احنا ممكن نقول إيه؟ مش لازم حاكم يا عم، مأمورنا ماشي كده الحمد لله، مش محتاجة حاكم. ده غير صحيح، هيتبين ثلاثة اللي غير صحيح. حتى من غير ما يتبين، احنا لو فكرنا بمخنا هنفهم. احنا قلنا إيه وظيفة الدولة؟ وظيفة الدولة إقامة حدود، رفع المظالم، نصرة المظلوم، الأخذ عن يد الظالم، الدفاع عن الدين، الجهاد، كل حاجة دي. هل يتصور الحاجة دي تقوم إلا بسلطة؟ لا تصور طبعا. طب هل يتصور أن الحاجات دي ممكن نقول يعني يجوز ولا يجوز؟ لا، ده الواجب الإيه؟ إقامته. يبقى إذن واجب أن هو يكون دي وظيفته، وواجب أن احنا نختار حاكما، واجب أن نختار حاكما، لا نتهاون في هذا. قال الشهرستاني، معيش لازم تتعودوا على أسماء العلماء، لأن هم دول هيكثر أسماءهم في مسائل السياسة الشرعية. الصحابة، ها؟ قال الشهرستاني: الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بكرة أبيهم متفقين على أنه لابد من إمام. يبقى عرفنا وظيفته. لا، ده كمان زاد إن إيجاده أو مبايعته أو السعي لكونه موجودا ده واجب يأثم كل من يستطيع، واجب. فذلك الإجماع دليل قاطع على وجوب الإمامة. قال الإمام القرطبي: لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، اللي هو إيه؟ إقامة حاكم. طبعا مدام ده قلنا أنه هو واجب، واجب عشان حفظ جناب الدين والحكم بين الناس، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يبقى كل ما يؤدي إلى هذا الواجب يكون واجبا. لا مش كده وبس، وكل ما يقطع الطريق على هذه المصلحة يعتبر مفسدة، يجب إيه؟ يجب منعها. بل كل مصلحة هي أقل من المصلحة دي ينبغي تأجيلها من أجل إيه؟ المصلحة الكبرى دي. يبقى إذن دي مسألة مش سهلة، دي مسألة هيترتب عليها فتاوى كثيرة جدا على أرض الواقع، إن كون إن لازم يكون دي مواصفاته وإن ده واجب علينا، ده يترتب عليه مسائل كثيرة جدا هيأتي ذكرها في أرض الواقع وهنقابلها كل يوم يعني. طيب، قال القرطبي: لا خلاف بين في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار. فلو كان، يقول قرطبي كل كلام قرطبي، فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة بينهم، فدل على وجوبها. كل الكلام ده أنا بقرأه عشان الجملة اللي جاية دي، وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. يبقى احنا مش بنهزر، يبقى الكلام ده مش كلام هزار، يجوز ولا يجوز وممكن ومش ممكن، ده هنا نصوص الوحي فعلا والأدلة اللي احنا قدمناها. قوام الدين لا يكون إلا بوجود هيئة دولة، واحد على رأس الدولة، ويكون أهم وظيفة ليه حراسة الدين، وواجب علينا إن احنا نوجده. كل ده يعتبر إيه؟ ركن من أركان الدين. يبقى إذن ده دين حي، ده دين حي، ده مش عبارة عن مجموعة من الطقوس بين العبد وبين ربي وانتهى الأمر عند هذا، لا لا، ده دين أنزله رب العالمين للحياة لكي يحكم حياة البشر كلهم، مسلمهم وكافرهم وغيرهم. طيب، هيقول بقى أن في خلاف عند البعض من أهل البدع، ده ملناش علاقة فيه يعني. الكلام الموارد ما موجود كلامه في الأحكام السلطانية، وكلام الشهرستاني في نهاية الإقدام، وكلام القرطبي في التفسير عند الآية، سواء عند آية سورة البقرة أو في سورة البقرة في الأول، أو في عند كلام على إبراهيم. طبعا أنا بقولش جزء وصفحة، لأن دي تختلف طبعا، ده مسائل، لكن لله يجتهد يجد إن شاء الله. يقول بقى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولاية الناس، ولاية أمر الناس من أعظم الواجبات، من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم، أنا فضلي بس ركن وهقفل الكلام يعني إن شاء الله، فبل لا قيام للدين إلا بها. إذا القيام للدين إلا بها ولاية الناس، يعني إقام ولاية الناس دي، ده يتقابل مع كلام مين؟ القرطبي اللي لسه قايل إن هو ده إيه؟ ركن من أركان الدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس. كلام بديهي منطقي، لكن احنا نقول من اين جه من شرع رب راس؟ لان الله اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك الا بقوه واماره. ده صحيح، وبقيه النصوص اللي احنا قلنا عليها، وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد والعدل واقامه الجمع، الحج والجمع والاعياد، ونصر المظلوم واقامه الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. يعني إذن ده بيلخص كل ما مضى. يقول الإمام الغزالي، هقول كلام الغزالي، والله أنا عايز أقول كل الكلام بس أقول كلام الغزالي. يقول الإمام الغزالي: السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين. خد بالكم، أبو حامد الغزالي أبو الزهد وأبو اللي بينسبوه إلى الصوفية، ده كلامه، ده هي دي الصوفية اللي بنتكلم عليها. ده أبوه. السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين. يعني الدنيا لإصلاح أمور العباد، نعم نعم صحيح، ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعا. لا يمكن أن ينفك خطابنا، أن نتكلم مع الناس بلغة مشتركة، نتكلم فيما يربطهم بينهم وبين ربهم وبما يصلح أحوالهم. لو نسينا ركن من الركنين دول حدث خلل. لو كلمنا الناس فقط فيما بينهم بين ربهم، أما حياتهم فيفعلون ما يشاء، فهذه خيانة، خيانة مننا. ولو عكسنا، لو إحنا كلمنا الناس فيما يصلح أحوالهم وتركنا أمر الدين كلية، لكان هذا إيه؟ بترا للدين، بترا لأمور الدين. لكن لازم إحنا نكلم الناس على الأمرين جميعا، نكلمهم فيما يصلح آخرتهم، ومما يصلح آخرتهم أن يقيموا أمر دنياهم. طيب، قال ابن حزم بقى إلى آخره، يعني عشان مش مشكل، خلاص بقى قلنا دي في السياسة الشرعية و... طيب، وكنا عايزين نتكلم على هل طلب الإمارة ده شيء مكروه أو غير مكروه. ده مش يعني رغم أنه عمل صالح مطلوب للناس أن يطلبوه، هنأتي بيه بعد كده، احنا نرجع نفصل هذا، بس احنا أهم أن أنا أقول لكم بس إيه الأركان بتاعة الدولة يعني إن شاء الله. طيب، دلوقتي احنا تكونت عندنا دولة، وعلى رأس هذه الدولة إمام وحاكم، من أهم وظائفه إقامة الدين وحفظ الدين وإقامة الشرع وتطبيق الحدود بين الناس. ده ألف باء كونه حاكما. لا تعرف نصوص الشرع حاكم إلا بهذه المواصفات، فإن فقدها من الأصل ما كانش عنده، يبقى لا يجوز توليته. هنقول زي ثلاثة هنوليه، لا يجوز توليته. فإن كانت عنده ثم فقدها، فهنا يجب خلعه، يجب خلعه على تفصيل من أهل العلم. ياما احنا قلنا في إمام، الإمام ده عايزين نشوف إزاي في الشرع الناس تختاره، عشان نزيل عننا جزء من الإيه؟ من الجهالات التي تقال عنا. أهم شيء بيقال عنا وإحنا مساهمين في جزء منه، يقال عنا المستشرقين يقولوا هذا، ولهم بعض العذر مما رأوه من بعض الكتابات، يقولوا إن المسلمين دول أحسن ناس يعبدوا أو ينصاعوا لأي أحد يستولي على الحكم مهما كان عندهم. هو بيدعي علينا هذا، بيقولهم إن عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين إن أي حاجة تولى على الحكم لازم إيه؟ لازم يقدسوه، ولا يجوز لهم عندهم الخروج عليه مهما فعل بهم ومهما كانت صفاته من فجور أو عدم عدل أو أو أو. بيقولهم دي عقيدة المسلمين. في الحقيقة دي عقيدة بطلة مش عندنا خالص، بل احنا اوائل الناس، لان ده من عند رب العالمين، لان احنا بل احنا اوائل الناس اللي احنا علمناهم ان هذا الحاكم لم يكن حاكما الا من الشعب، يعني اكتسب شرعيته من الشعب. اصبروا عليه بس تعرفوا ازاي، يعني اكتسب شرعيته من الشعب، وان هذا الحاكم لو حاد عما قاله اللي هو بيسموه البرنامج الانتخابي، يجب مش يجوز، يجب على الشعب ده خلعه بأي طريقة. ده موضوع تاني. دي مبادئ أساسية عندنا، كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم لم يخرجوا عن هذا. ده الركن الثالث. يعني احنا قلنا ازاي الحاكم ده هيجي بقى، ازاي هنختبره بقى، هنختاره من عيلة فلان ولا من قوم فلان، ولا الناس الكبار الكبرة في البلد هم اللي اختاروه، ولا مين؟ طلعت احنا عندنا في البلد، عندنا هنا في ناس كبار اللي هم الناس اللي بيسموا نفسهم النخبة، أو بنفس نفسهم المثقفين، بيت الشعب اللي هم نخبة اللي هم مثقفين ولا أي حاجة، اللي هم طائفة العلمانيين، فهم عاملين نفسهم اللي هم النخبة، وهم اللي بيفهموا، وهم الدماغات اللي في البلد. يعني طبعا دماغات فاسدة ملاش واقع أساسا، لكن احنا عندنا في الشرع مش كده، بيتم اختياره مش بهذه الطريقة، هنشوف. طيب، الحكم عندنا لا يكون لا بالتفويض الإلهي، يبقى إذن مدام هو مش بتفويض إلهي يبقى إحنا كده ردينا على أول جملة إن هي مش دولة دينية، بالمعنى اللي هم يريدونه دولة دينية، يعني أن هذا الرجل هو ظل الله في أرضه. هيتبين تلاقي أن الرجل ده جاي على شروط، جاي على برنامج انتخابي، وأن الرجل ده الناس اللي جابوه يقدروا يمشوه، وأن الرجل ده مراقب أشد أنواع الرقابة من كافة مؤسسات الدولة. إن حاد في أي وقت وجب عليه، مش مزاجه، وجب عليه أنهم يشلوه. هيتبين الآن. فإذا هو رجل ما عندوش تفويض إلهي، بمعنى أن إحنا ممكن إحنا نناقشه فيما يقول، فنقول له هذا صحيح، أنت أخطأت، أنت ظلمت، أنت طغيت، أنت فسقت، أنت كفرت، كل ده يجوز إن حدث منه هذا. يبقى هو مش مفوض تفويضا إلهيا كما كان في الأديان الأخرى، بمعنى أنه يقول فلا إيه فلا يسمع. ما سمعناش إحنا، ما عندناش في الشرع الكلام ده أساسا، ما عندناش حاجة في الكلام ده. وإحنا في المحاضرة اللي فاتت بينا كيف كانوا يتعاملون مع النبي الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يتعاملون كلهم سواسية أمام شرع الله عز وجل. يبقى ما عندناش لا بالتفويض الإلهي، ولا عندنا بالحق الموروث، عيلة شجرة عيلة ما بتخرجش عن العيلة دي، عيلة أو عيلتين يعني، ما عندناش حاجات دي. لكن عندنا أن الإمامة دي بعقد البيعة بين الأمة والإمام، وحقيقة ده سبق فيه الإسلام جميع أمم أهل الأرض، سبق الإسلام. والله لو أنتم اطلعتم على كلام أهل العلم، الإنسان لا يجد إلا أنه هو يعني يسجد لله عز وجل شكرا أن هذا دين الله عز وجل. هيجد أن ما يدعونه أرقى 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 أشياء اللي لسه وصلنا لها. إحنا لسه قايلين أن هم ناس لسه جداد، يعني من 200 سنة ولا حاجة. ده كان بديهيات بيتعاملوا بها في دولة الإسلام. نحن نتكلم عن دولة الإسلام اللي كانت من سنة كام؟ من سنة 1 هجرية لسنة 73 هجرية، عشان ما حدش يجيب لي نماذج بره. احنا ما زلنا في 73 سنة الأولين، دول هم اللي فيهم الوحي وفيهم الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. طيب بيقول ان ده بعقد البيعة، بعقد البيعة بين الإمام، بين الأمة والإمام. طيب وعقد البيعة ده طبعا هم حاولوا الغربيين يصلوا ليه في العقد الاجتماعي ومش عارف ايه، ده موضوع كبير مش هيهمنا هم بيقولوا ايه، لان احنا يهمنا ديننا احنا بيقول ايه. طيب هنشوف الفقهاء بيحكوا يقولوا ايه البيعة دي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اول ما علمهم هذه البيعة، البيعة ده هو نبي الله عز وجل اللي بيوحى اليه اللي هو من عند ربه، هو لم يستطع أن يحكمهم إلا بإيه؟ بيعة. خدوا بالكم شوفوا البيعة دي، ده مين؟ ده نبي الله الذي يوحى إليه والذي لا ينطق عن الهوى. يبقى إذن ده أول درس إحنا تعلمناه، إنه عشان يحكم فيهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم بيعوه واحد واحد، بيعوه واحد واحد. عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة بيعتين مختلفتين. أما البيعة الأولى فهي على الإيمان بالله وعدم الإشراك به، اللي تسمى بيعة النساء، دي البيعة الأولى. وأما البيعة الثانية فهي على إقامة الدولة الإسلامية. تذكرون الحديث اللي قرأناه ده البيعة الثانية، بيعة بقى لازم فرضا فرضا يقولوا له إحنا موافقينك مبايعينك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ما تقول من كذا وكذا 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 وكذا. طيب يبقى ده أول شيء صادفنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة اختيار من يحكم، إنه لازم يكون منهم أقصد هم اللي أقروا الكلام ده وهم اللي بايعوا على هذا الكلام. والبيعة دي انتشرت بقى في بيعة الحديبية وغيره وكلام من ده. المبدأ ده كان واضح جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هكتفي بجزء الصحابة وقف عنده هنا، وبعد كده مرة جاي نقول كلام العلماء. كان واضح جدا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث من بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلام عجيب جدا. بيعة أبي بكر حديث السقيفة وما حدث، وبعدين قال له عمر أبسط يدك نبيعك، بيعوه انتهى الأمر. هنا إلى ها هنا كل فقهاء الإسلام حتى أبو بكر هم لا يعتبروا أن أبا بكر بهذا الكلام أصبح خليفة. لم يصبح خليفة إلا لما ذهب إلى المسجد فبايعه الناس. يبقى إذن حتى أهل الحل والعقد اللي هم مسمين الصفوة، سميهم زي ما تسميهم بقى، سميهم مجلس الشعب، مجلس الشورى، سميهم مجلس البلدية، سميهم الناس المثقفين، سميهم زي ما تسميهم، كل دول ترشيحهم لهذا الرجل وتأييدهم لو لا يكسبوا الشرعية حتى يأخذ البيعة من عموم الناس. يبقى ده ألف بقى عندنا، اللي يقول خلاف كده يبقى ده مش ديننا أساسا. بل إن أبا بكر لما وافته المنية وعهد إلى عمر، أترضون به إلى أن رضوا بعمر، يقول العلماء، وده يدل عليه مسلك عمر نفسه لما راح يخطب فيهم خطبة، يقول العلماء إن باختيار أبو بكر ده مجرد اختيار بس، ده توجيه، ده توجيه، بيقول لهم يعني كنتوا أنتوا تاخدوا بكلامي خدوا عمر، لكن كده ما أصبحش عمر خليفة، ما ينفعش أقول يبقوا خليفتين على قيد الحياة، فهو مش خليفة ولا حاجة. لما مات عمل إيه عمر؟ البرنامج اللي هو الرسمي، لازم يجلس ويأخذ البيعة، يعني يجيله واحد واحد من عموم الناس. طب 86 مليون، هيجيوا 86 مليون ياخدوا على ايديه، الراجل هينهار يموت فيها، لكن هو ايه، في طرق حديثة، المهم ان الناس لازم تقول نعم او تقول لا، مش مشكلة، لكن اقصد لازم الناس، يعني ما فيش وصايا على الناس، ما فيش حاجة اسمها الناس دي ما بتفهمش، فالناس دي ايه، سيبك منهم، سيبك منهم، ما دام احنا قلنا خلاص يبقى ده الصح، لا، شرع ربنا ما فيهوش الكلام ده، شرع الله عز وجل ما دام ده حاكم على الناس يبقى لازم يختاروا الناس، مش اهل الايه، مش اهل الصفوه، او اللي بيسموهم في الشرع اهل الحل والعقد، لا، حتى اللي بيخلعوا بيخلعوا الناس، حتى لو خلعوه، كلمات اهل العلم ان خلعه اهل الحل والعقد ده بيشيروا على الناس، لكن مش لا يسقطوه بهذا، يعني لو اهل الحل والعقد قالوا الراجل ده اصبح ما ينفعش، الراجل ده لم يفقد شرعيته إلا ما يتحلل منها الناس يرفضوه. يبقى إذن عندنا إن ده لا يكون حاكما حقيقيا إلا بهذا، لا يكون حاكما حقيقيا إلا بهذا. أوضح مثال، المثال الثالث، عمر لما قتل رضي الله تعالى عن عمر وعنهم جميعا، وحدد إيه ستة بينهم الشورى إلى آخر القصة، خدوا بالكم، لما عبد الرحمن بن عوف اختار، يعني وقع الاختيار على عثمان وخلاص، بعد كده حدث لعثمان ايه، ان هو خرج للناس ايه عشان يبايعوه، يعني ما اعتبروش ان باتفاق الستة دول ورضاهم، لا، ده اما تقروا كلام عبد الرحمن لولا طول الوقت، كلام عجيب جدا، لازم تقرؤوه، لازم تسمعوه. عبد الرحمن بن عوف عمل مسألة استقراء على الناس، قال ما تركت أحد إلا ذهبت إليه، ذهب للبيوت، أنت إيه رأيك، وإنت وإنت وإنت، طب والجند إيه رأيهم، وده طب، بعدين قال إيه، ترجح لديه مين، عثمان، أصبح عثمان خليفة، لا، ده الستة دول اللي هم بيفهموا وعندهم أراء الأمة قالوا إن هو يصلح، لكن اكتسب شرعية إن هو خليفة، لا، ده اكتسب شرعية خليفة لما جلس في المسجد وجاء إليه الناس يبيعونه أفواجا أفواجا، ويبعد بقى للجند، أمراء الجند في جميع أنحاء البلاد يأتوه بالبيعة. دي خدوا بالكم، سنة لم تختلف في أي قطر، حتى في عصور الانحدار الإسلامي كان الإرسال لأخذ البيعة، يبقى هو في الأستانة وبعد في كل أرجاء البلاد عشان يأخذ البيعة. دعكم أنه يكون الكلام ده صوريا لضعف الإيمان طبعا، لكن هذا كان في حس المسلمين لا يتخلف، ان الرجل ده عشان يكتسب شرعيته لازم يكتسب شرعيته من الشعب، من الناس، بناء على ايه، بناء على الاصل اللي احنا قلناه بكده، بناء على ان هو قائم على حراسة الدين والامر معروف والنهي عن منكر والاخذ عن الظالم ونصرة المظلوم الى اخر هذه الاشياء، واقامة حدود الله عز وجل، بناء على البرنامج اللي هو بيقدمه ده. لا يكفي ان الناس اللي بتفهم تنتخبه، لا، لازم الشعب نفسه يبايعه. يبقى ده مبدأ أصل أصيل عندنا في شرعنا. هنقف عند الأصل الثالث، هم حوالي ستة أو سبعة يعني، لو كانوا أكثر، نعم صح، ما هو بقى السنة، هنقول تفاصيل الكلام، إن لو جزء وافق وجزء موافقش، دي حدثت ولا ما حدثتش، حدثت أيام أبو بكر وحدثت أيام غيري، نعم العبرة بإيه؟ بأكثرهم طبعا، العبرة بأكثرهم. نعم صحيح نعم. طبعا ملزمة ده أمير طبعا. ممكن بدون فسق؟ لا لا، هيأتي تلاتي إزاي سحب البيعة تلاتي. خدوا بالكم الكلام ده احنا بنقول مقدمة، لأن هنبني على المقدمة دي مسألة هيبنيها الفقهاء. يبقى الراجل ده اللي هو طلع من الشعب، الراجل ده توصيفه الفقه ايه؟ توصيف الفقه انه هو وكيل، صح؟ احنا وكلناه، احنا اجتمعنا قلنا له انت احسن واحد فينا تقوم عننا بالادوار دي، تقوم بحفظ الدين وحفظ الحدود واقامه الحدود ووكيل. قالوا طيب ما دام هو وكيل، تعالى المبدا الشرعي الثالث، ان انا ممكن اشيل الوكاله دي، صح؟ ممكن اقول انا زي ما اقول وكلت فلان الفلاني ان هو يدير لي المشروع بتاع الفلاني. ممكن الشهر الجاي يقول انا والله سحبت التوكيل ده، ولا يقول لا ده انا امتلكت المشروع. لا طبعا ما يبقاش وكيل، هو ما ملكنيش ولا ملك اهالينا ولا اموالنا، لا ده هو وكيل عننا. يبقى ما دام وكيل يبقى لما نيجي نخلعه ما يقولش تخلعتوني ليه، لان انت وكيل. ده كان مين عارفه؟ ده ابجديات الحكم الاسلامي، ده مش حاجه لسه حديثه اكتشفناها، هيتبين تلاقتي ان شاء الله المره الجايه. ده ابجديات الحس الاسلامي، وعند فقهاء وعامه المسلمين صغيرهم وكبيرهم عارفين ان اللي قاعد ده فوق قد يخافوا منه لبطشي، لكن عارفين ان هو وكيل، بمعنى ان ممكن بكره يقولوا مش عايزين. ما مش عايزين دي لازم كلها تاصيل شرعي، ما مرضوا الشعب مش ايه، مش هيتجبر. لكن الشعب ده مقامه ان هو وكله لمهمه، طالما أخل بالمهمة يبقى لهم أن يخلعوا، لهم أن يخلعوا. طيب هنقف عند هذا، احنا لسه ما كملناش الشرط ده، لسه شرط طويل لن يحتاج إلى شرح. بعد ما نقول إن هم يولوه نقول وصفه إيه من كلام العلماء، لازم تسمعوا كلام العلماء وتسمعوا الأدلة، لأن ده غرض بتاعنا. احنا قلناش مش غرض إن احنا نبحث برنامج سياسي وقلنا ده سهل جدا، نفتح أي جورنان نجيب برنامج سياسي لإقامة الدولة مفيش مشاكل. لكن احنا عايزين نقول أين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتداوله أهل العصر الحديث، وأين نحن من هذه الأشياء، أين نحن من هذه الأشياء، وهل الكلام ده عندنا واجب نسعى عليه، ولا الأفضل أن احنا ننكف إلى إيه، إلى ما يهمنا في زعمنا يعني من أشياء أخرى. لا، هيتضح أن إقامة الدولة دي بالمعايير الإسلامية الشرعية اللي احنا بنحاول نقربها للمصطلحات الحديثة ده واجب، وعشان يكون واجب يبقى إذن لازم نعرف هو إيه الواجب، صح؟ لأن يعني السعي إلى الشيء فرع تصوره، يعني أنت إزاي هتسعى إلى شيء وأنت مش متصوره؟ يعني أنت عمال تقول دولة إسلامية، دولة إسلامية، عايزين دولة إسلامية، أنت متصور دولة إسلامية تكون إزاي يعني؟ يعني الشيخ فلان ينفع؟ ولا الشيخ علان ينفع؟ ولا يكون دكتور اللي ينفع؟ ولا يكون فقيه اللي ينفع؟ ولا يكون مسلم اللي ينفع؟ ولا يكون مين اللي ينفع؟ إن كان هو ده اللي ينفع، ينفع إزاي؟ نطلعه إزاي؟ نشيله إزاي؟ نحطه إزاي؟ لازم إحنا يكون عندنا من دين الله عز وجل تصور صحيح لهذا. لما يكون عندنا تصور صحيح هنعرف نسعى إليه، لأن السعي إلى الشيء، طلب الشيء ده فرع إيه؟ فرع تصوره. أنت بتطلب شيء يعني أنت عايز شهادة معينة، تحصل على شهادة معينة، ما كنتش متصور هي إيه الشهادة دي؟ إيه حدود الشهادة دي؟ مش عارف تسعى إليها، صح؟ طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. معيش هأجيب بس في خمس دقايق على الأسئلة دي. كان في موضوع تاني مهم، موضوع النقاب، معيش بقى مرة قادمة إن شاء الله. دكتور محمد وهدان في المساجد التي بها أضرحة، واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يعني لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال في محافظة، قال إيه في لفظة اتخذوا معناها عبدوا، وقال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم نسمع واحد قال بأن الصلاة فيها غير جائزة، وقال مدفون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم لم نسمع بأحد حرم الصلاة هناك، وقال تحري الصلاة في المساجد بها أضرحة والمسلمون يثبتون مش عارف إيه كلام من ده، والمسلمون يبنون مع النصارى كنيسة أطفيح، أرجو الرد لأن ذلك أحزنني. ما تحزنش يا أخي، ما نسمع من هذا كثير. يعني مسألة الأضرحة دي معلوم أن طبعا الشرع نهى عن إقامة المساجد عن القبور، دعنا من قول قيلوا قال فلان وقال فلان، لأن فلان وفلان اللي بيقولوا دول النهاردة إحنا عايزين نرفع عليهم قضية، إحنا رفعنا قضية فعلا، لأن هم ناس مش مؤهلين أساسا، ودول ناس فقدوا مصداقيتهم، دول من فلول النظام السابق، من بقايا دول اللي كانوا بتوع ولي الأمر، بيقولوا إن حسن مبارك أبو علاء، وإن هو ربنا ينصر أبو علاء على فلول الخوارج، وربنا خذلهم قبل ما يسقط أبو علاء بساعتين، كانوا هم مطلعين بيان المفتي وشيخ الأزهر إن أبو علاء ده رجل يعني زي الوتد، ودول شوية شباب بتاع لبان وبسكويت وكلام من هذا القبيل، فربنا خذلهم، فهم زي ما عندهمش مصداقية، فإحنا مش عايزين نشغل مالنا بيهم يعني، مع اللام لا مصداقية ولا واقع ولا أي حاجة، فمش عايزين بس الأمر ده يشغلنا. اللي عايز يبحث الأمر عليه إنه يجيب كتاب تحذير الساجد للشيخ الألباني أو غيره من الكتب، هاجد إن دي مسألة مستقرة شرعا، مسألة تحريم إقامة المساجد عن القبور، دي في أحاديث، وتحريم الصلاة إلى القبور وعلى القبور وفي القبور، يعني بالثلاث أحرف حروف الجر، على وفي وإلى، فمهما كنت. أما إن قال زي ما بيقول إن المسجد القبر بيبقى ورايا ولا على جنبي، على الجنب مش في القبلة، احنا ما قلناش لازم يكون في القبلة او على جنب، الحديث نهى عن إقامة المساجد عن القبور، ولعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوها مساجد، وفي لفظ بنوا أولئك القوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا وبنوا عليه مسجدا، بنوا بنوا عليه مسجدا، عشان ما يقولش إيه كانوا بيصلوا في قلب القبر، لأن الصلاة في قلب القبر ده اللي يقول لك إنهم كانوا بيصلوا في قلب القبر ده إنسان مش عاقل، مش هنقول إنسان جاهل، ده مش عاقل، أنت عارفين القبر قد إيه عشان إنسان يصلي فيه، يعني القبر اللي هو قد كده ده، هل متصور إن أساسا إنسان هيصلي فيه؟ فده كلام مش عاقل يعني. فالأحاديث جاءت بالنهي، هم يقولون موقفهم من النهي، أما كونهم يقولوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش قال بالتحريم، طب هاب إن واحد قال بالتحريم، يعني ما حد قال بالتحريم هتقول خلاص حرام، ولا الواحد قال بالتحريم هتقول ده جاهل وغبي وما بيفهمش وما ذلك، فإيه الوضع بالضبط، إيه مغزى السؤال؟ طيب هاب إن فعلا ما فيش حد قال بالتحريم، بتحريم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره، ومش قبره بس، قبر أبي بكر وعمر، وزاد بعضهم كمان قالوا عائشة كمان كان بتصلي في الأوضة اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظلت تصلي، طبعا دي كذبة ما حدش يعرف الكلام ده فين أساسا، هم اخترعوه من عندهم يعني، فلكن كون الناس بتصلي وفي القاء وفي المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من غير إقرار من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أئمة الفقهاء، كون عبد الملك وغيره فعلوا هذا لمصلحة ارتأوها عشان يوسعوا المسجد، ده موضوع يخصهم، لكن ده لم يفعل لا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته ولا من أحد من أهل العلم، لكن هب أن هذا حدث، فهل هذا يمنع الصلاة؟ إن قلنا لا يمنع الصلاة، هيأتي السؤال الثاني، طب ما يمنعش الصلاة هنا، إيه الفرق بينه وبين مسجد الحسين؟ لا الفرق كبير جدا، أولا الأصل أن الصلاة ممنوعة للنصوص اللي احنا قلناها، نهى عن إقامة المساجد على القبور، يبقى إذن في نهي، يبقى لما أخش المبنى ده، المبنى ده ما نفسه منهي عن أن أصلي فيه، خلاص انتهت، ومنهي أن أنا أصلي إلى القبر أو على القبر أو في القبر، طب ما هو منهي هنصلي ليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه خاصية لا يمكن إدراكها في أي مسجد آخر، وهي أن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواها، لو جابولنا مساجد الأضرحة الأخرى أن فيها خاصية لا تدرك في أي مسجد آخر هنصلي فيه، لكن بقية المساجد اللي على وجه الأرض كلها إيه؟ سواسية، يوم أنا أخرج من مسجد الحسين ده وروح مسجد تاني أنا لم أفقد أي شيء شرعي، لكن لما أخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ما صليش فيه فقدت شيء شرعي ولا ما فقدتش؟ فقدت شيء شرعي اللي هو أن الصلاة بألف صلاة، وهو نفسه سلم اللي قال هذا بيوحى إليه، يعني بيوحى إليه؟ يعني أن ربه يعلم أن المسجد سوف يدخل فيه قبر، ومع ذلك شرع لهم إلى يوم القيامة، يبقى إذن لما نقول دي خاصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دليل خصية ما ورد فيها من أحاديث ثواب ليست في غيرها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم من دي أرشد إلى الصلاة فين؟ في مسجده. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصلاة في مسجد حسين؟ لا، ده نهى عن بناء المسجد نفسه ونهى عن الصلاة إليه، يبقى هنا نهى. أما في مسجده بالذات قال أصلوا هنا، دليل أنه قال طبعا الحديث الصلاة بألف الصلاة مما سواه يعني. يبقى إذن ده لو كان القوم يعقلون ده قياس مع الفارق، ده غير ده خالص يعني. لقد قلتم سوف نتكلم عن مسألة النقاب في نهاية الدرس الساعة 11 إن شاء الله، بداية الدرس الجاي نتكلم مسألة النقاب. يعني مش كلام مسألة النقاب من حليتي أو حرمتي، يعني نتكلم عشان المفتي الساعة 10 والله طيب عشان المفتي المحكمة الإدارية طلعت قرار بأن المنتقبات يكشفن عن وجوهن في الامتحانات مش في الجامعة. القاضي قاضي، خدوا بالكم القاضي قاضي، لكن الحكم ده مطعون فيه وجاري الطعن فيه الآن لدى محاكم أخرى من مجلس الدولة. من ذلك أهم طعن في الحكم إن القائم على المنازعة مش موجود، يعني سواء الطاغوت أو اللي معاه مفيش. رؤساء الجامعات أذنوا بدخول النقاب، بل جامعة القاهرة أنا قريت بنفسي نزلت اعتذار للطالبات المنتقبات إن هم اتمنعوا في العصر البائد وخيرتهم، قلت لهم يعني اللي عايزه تيجي تمتحن تيجي واللي مش عايزه ترتب اوضاعها ترتب اوضاعها. فاذا لا رؤساء الجامعات اصبحوا خصم ولا الوزير اصبح خصم، فالدعوه دي اساسا في نقد اساسا هي اقيمت من صاحب من غير صاحب مصلحه، مفيش طرف مضاد يقيم هذا الامر. الاخر ان القائم بها اللي هو القاضي اعتمد على المفتي، قال ده موظف في وزارة الحقانية، موظف في وزارة العدل، ومفتي موظف فعلا يعني موظف بتاع موظف في الوزارة بس مش مفتي ولا حاجة، ده هو وظيفته ما فيش كده موظف وظائف الدولة لما تجيب كده الورقة بتاعت وظائف الدولة ما فيش وظيفة مفتي، ده هو موظف في وزارة الحقانية وزارة العدل عشان اما القاضي يقول حولنا ورق فلان للمفتي هو يروح له فيقول اه طبقا للشريعة او مش طبقا للشريعة وهو ما ياخدش الكلام ممكن لا ياخذ بكلامه. لكن عايزين نقول ان هو استند لكلامه قال ان هو قال ان ده عاده وبناء على كده ما دام دي عاده تتغير. دي برضه هم هيطعنوا فيها، دي برضه هم هيطعنوا فيها لان ايه الكلام ليس كلامه. كونه هو يقول عاده ده افتئات من عند نفسه يعني، للاسف في الحته دي الكتب بتاعته ما نفعتوش يعني. الكتب بتاعته هو قاري تلال كتب عشان زي ما قلنا لكم قبل كده اي حاجه يقول له يمين يقول له طبعا في فلان قال بيها هادي كتابه وقال بيها، طب ده بشمال وشمال صح ادي فلان قال بيها وفي النص قال بيها ادي فلان قال بيها. هو ده وظيفته ان هو بيعبد الناس لاي واحد يركب على الكرسي، ده كان وظيفته كده وما زالت وظيفته كده، بس بيدور على حد مين مش عارف بيعرض خدماته لغايه لحد ما حدش تقابل معاه في الخدمه بتاعته، لكن هو بيصفي حساب. فهو اساسا هو فاقد الاهليه، اساسا فاقد المصداقيه، اقصد الاهليه ما عندهمش مصداقيه لان دول بقايا النظام السابق احنا ان شاء الله هنشيلهم ان شاء الله. فهو ده ملوش وجود اساسا، هو بس بيطلع انفاسه الاخيره. لكن هو كونه يكون عاده في الحقيقه لما انت تفتش جميع كتب اهل العلم كلهم ما تلاقيش حد قال الكلام ده خالص غير سلسله الاجرام بتاعتهم بدءا من طنطاوي مش عارف ايه ملوك الاجرام بتوعهم دول بس دول اللي بيقولوا الكلام ده. لكن حد من فقهاء الاسلام قال ان هو عاده؟ لا. العجيب ان فقهاء الاسلام يتكلموا عنه اما ان هو واجب او مستحب، يدور عندهم بين واجب ومستحب، لا تجد احد من فقهاء الاسلام يقول وهو مباح عشان هو يقول ان هذه عاده. فان كان هو عاده، عاده لمن يعني؟ عاده عند من؟ ده إنسان أساسا يعني حتى المزاج بتاعه أقصد بالعقل المزاج بتاعه حتى عوج، حتى ده هو إذا سافر إلى أمريكا وإلى فرنسا طبعا بيسمع هو حاجات زي كده بيحترم بيتعدل على الكرسي، إذا سافر هناك هيجد أن المنتقبات يتمسكن بالنقاب أكثر من هنا. ففين العادة اللي عندهم؟ جابوه منين العادة دي؟ فكونه يقول إن هي عادة ده افتئات شديد جدا يعني. الغريب في الادعاء ده عارفين لو هو متمسك بكلام مذهب ماشي، حتى لو مذهب معوج، أقصد بكلمة معوج يعني خطأ من ناحية الأدلة، ماشي، إلا أن هم جايبين كلام لا يموت لأحد إلا للشيطان. عارفين الكلام ده قدهم إلى إيه؟ ده الكلام ما بقوله عن وثائق، عن كتب موجودة. الكلام ده قدهم إن هم يقولوا للناس، بس الناس كويسين اللي بره يعني الأوروبيين، إن مش لازم الحجاب نفسه، يعني مش النقاب بس، النقاب بيقولوا لنا إحنا إن هو عادة، لكن بره كتبهم بتقول إيه؟ وتغطية الرأس دي مش لازمة. ليه بقى الشيطان بتعمل لهم ليه؟ لأن لهم لأن تغطية الشعر ده عند الناس اللي بتلفت أنظارهم الكلام ده، الشعر الأحمر والشعر الأصفر والشعر الأبيض والشعر الأخضر. أما الناس اللي بره فبالنسبة لهم الحاجات دي بديهيات، يعني حاجات عادية ما تلفتش النظر ولا حاجة. أنا مش بقول نكتة، والله ده كلامهم أساسا، ده كلامهم اللي هم مسطرينه أساسا. فهو باب الشيطانة ده هم ماشيين فيه. لكن عايزين نقول إحنا يهمنا بس إن الدعوة دي لا هي منسوبة إلى فقيه ولا مذهب ولا أي شيء، إنما هو افتئات من عندهم. الأشد من كده إن هو عليه دعوة النهاردة بيواجهها، دعوة لأنه موظف، لا تنسوا إنه موظف، والموظف مش مسموح لي أن يخرج عن إطار الوظيفة. هو متهم بالتحريض على طائفة من طائف الشعب، لأنه كتب مقالة في الواشنطن بوست بيستعدي أسياده، خرج خلاص أعصابه فلتت ما قدرش، يعني عمال يمسك نفسه مش قادر يمسك نفسه، فقال لهم الحقونا بقى، الحقونا من السلفيين. طب عشان يجيب الأمريكان يقول لهم إيه؟ ده في الواشنطن بوست يقول لهم كده، يقول لهم السلفيين حرب على الأضرحة، ولا يهمهم الأضرحة في حاجة، ولا أضرحة ولا أبو الأضرحة ولا أجوا الأضرحة دي تهمهم في حاجة، وحرب على الكنائس، عايزين يقول لهم الكنائس لازم نحط إيه؟ فتيل في الموضوع، فالحقونا لأن دول إيه؟ أخطر ناس، أخطر ناس. فعشان كده هو أقيمت عليه دعوة من إمبارح بأن هو بتهمة التحريض أساسا ضد إيه؟ فئة من فئات الشعب بشيء مش صحيح. يعني هو بيستعدي ناس من بره على فئة من الشعب، طبعا هم أسياده، لشيء هو مش صحيح أساسا، حتى لم يثبت في تحقيقات النيابة. النيابة طلعها في تحقيقاتها إن الأضرحة دي قيدت ضد مجهول، مفيش حاجة اسمها سلفيين ولا حاجة. الواد اللي قطع ودانه ده أساسا مفيش في الحدود قطع الودان، مش عارف قطع ودان أنا أعرف قطع الرقبة، لكن قطع الودان يعني إشمعنى الودان؟ يعني مش يعني الودان دي لا ارتكبت منكر ولا يعني لا بص بيها، لا بص بودان مثلا هنخرمها له، ولا عمل بودانه يعني، حتى اللي عملها يعني اخترع اختراع ما انزل الله من سلطان. بالاضافه ان هم نفسهم رسميا قالوا لا ما لناش دعوه بالاسلاميين، ولا ليها دعوه بالحاجات الدينيه خالص، ولا ليها علاقه باي حاجه من دي، فهم قالوا الكلام ده. فكان ده ما انا بس والله ما كنت ارغب ان ادخل فيه، لان ده مما يشغلنا عما نحن فيه. هم هؤلاء هيزولوا لوحدهم ان شاء الله. كل صلاه ان تقول اللهم أعن إيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل الذكر قبل السلام؟ لا، ما انت مش انت اللي سألتني. طيب هجيب لكم، هو بعد السلام يعني في الدبر بعد السلام. نريد بيان شافي عن مشاركة في حزب السلفية المنشأ حديثا، انتوا عايزين لجنة فتوى ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله. نرجو من الأخ الذي سينزل الدرس على النت أن يذكر لنا أين نبحث عنها أو في أي موقع نجده وبأي اسم، فين فعل الإسلام وإيه أو طريق الإسلام، عشان نقولش ألفاظ إنجليزي يعني. باسم مين؟ باسم السياسة الشرعية. باسم السياسة الشرعية. ها بيقول بحث ملقوش، بحث ملقوش. طيب يعني جاري حلها إن شاء الله، جاري الاتصال بالجهات المسؤولة العلمانية. لا وفي في حوالي 3 كتب هم من أهم الكتب، هنمليهم المرة القادمة عشان نلفت أنظاركم ليهم إن شاء الله في البحث اللي احنا بنتكلم فيه إن شاء الله. لدكتور صفر الحوالي، في العلمانية لصفر الحوالي، وفي ملحق بها كتاب عبد الوهاب المسيري أو المسيري اللي هو المسيري، وفي اللي هو النقد الكتابي، دي برضو داخله في الايه في المنظومه بتاعت العلماني عبد الوهاب. طبعا ده من الناس اللي يهمونا جدا، هنأتي على ذكرهم ان شاء الله. دي كتب هنشير اليها. وفي رسائل الاصلاح للشيخ الخضر حسين، محمد الخضر حسين شيخ جامع الأزهر. دي من الرسائل عالجت جزء من العلمانية، وعالجت جزء شمول الدين، وعالجت الاجتهاد في الدين. الشيخ الخضر حسين من الناس العلماء المتفتحين اللي على علم، وبيقول بالحق، بيقول بالحق. فأنا أنصحكم أن تقرأوا كتبه. وعلى فكرة الخضر حسين جنسيته إيه؟ تونسي، 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 بس مثل جامع الأزهر. ده فضل الله يتيم من يشاء يعني، ما لأن ده مش حكر على أحد يعني، وإن شاء الله ترجع زي ما كانت يعني بإذن الله، بس لينا المصريين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.